بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التنبيهات السنية العلامة الرشيد رحمه الله تعالى على العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار،
واتباع
وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله طريقة أي سبيل ومنهاج. قوله السنة لغة الطريقة، وشرعا هي أقوال النبي وأفعاله وتقريراته، وقد تقدم.
نعم. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة، قال الطريقة السبيل والمنهاج. طريقة أهل السنة، منهج أهل السنة، مسلك أهل السنة، اختيار أهل السنة، منحى وسبيل أهل السنة، كل هذا يدخل في الطريقة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا سبيل، تلك طريقة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير طريقتهم وغير طريقهم. فالطريقة منهاج سبيل. فأهل السنة لهم أصول، أهل السنة لهم طريق وطريقة لا ينبغي الإنسان أن يخرج عنها. فالخير ما كان عليه أهل السنة، فمن جنبهم في سبيلهم وطريقهم انحرف عن الرشاد. فإذا قال أهل السنة نمسك عما شجر بين الصحابة، هذا طريقه وطريقته، فنمسك عما شجر ولا نتكلم. ولا يأتي واحد يقول زمانهم غير زماننا، ونحتاج إلى طريقة تتناسب مع زماننا، وهي ما يسمونه بعصرانية المواجهة، فنكون على منهج السلف، لكن المواجهة والطريقة تكون طريقة عصرية، سلفية المنهج عصرانية المواجهة، وهذا كلام غلط. فلا ينبغي أن نخرج عن سبيل المؤمنين أبدا، ولا عن طريقة أهل السنة. وأما السنة فلها إطلاقات باعتبارات. نعم. قال السنة لغة طريقة، وشرعا
هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وقد تقدم. وهذا معناها باعتبار العرف الخاص. وأما معناها باعتبار العرف العام، فهو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة المقتدى بهم.
يعني نقول طارة تطلق السنة ويراد بها ما قابل الفرض وما قابل الواجب، وهذا في عرف الفقهاء، فيقال الواجب هو ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، والسنة على غير ذلك، على غير وجه التحتم والإلزام، فتكون السنة في مقابل الواجب، هذا إطلاق. إذا قيل هذه سنة يعني ليست بواجبة. وقد تطلق السنة ويراد بها عند المحدثين هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، من فعل، من تقرير، هذا يقال سنة، يعني حديث مراد به الحديث. وقد تطلق السنة ويراد بها ما قابل البدعة، فيقال السنة كذا يقابلها البدعة، أي ما كان عليه نبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن الشارع فعله. والسنة بالإطلاق العام تطلق ويراد بها ما كان عليه النبي والصحابة، ما أنا عليه اليوم والصحابة، هذا يسمى السنة، في مقابل ما عليه أهل الأهواء وأهل الكلام. فيقال فلان على السنة، فلان على السنة يعني على ما كان عليه النبي والصحابة في الاعتقاد في المنهج، خالف ما عليه أهل البدع والأهواء، فهذا يطلق عليه السنة. اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. هذه السنة المراد بها ما كان عليه النبي والصحابة، الجماعة، الطريق المستقيم، سبيل المؤمنين، مما يخالف أهل البدع والأهواء. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وكثير من المتأخرين يخصون السنة بما يتعلق بالاعتقاد لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. انتهى.
نعم. فيقال فلان على السنة يعني على أصولها، ولذا صنفت كتب في ذلك تحت مسمى السنة، أصول السنة، شرح السنة، كتب مصنفة بهذه العناوين. نعم.
وقد اتفق
السنة
من
لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة للخلال، أصول السنة للإمام أحمد، أصول السنة الحميدي رحمه الله، شرح السنة للبربهاري رحمه الله، السنة للمزني، بهذه الأسماء. نعم.
قال: وقد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في التحليل والتحريم وغير ذلك.
هنا السنة أي ما ورد عن النبي من قول أو فعل أو تقرير، هذا معنى السنة هنا، هذه مستقلة بتشريع الأحكام، يعني أن السنة تأتي بأحكام تؤسسها، فتارة تأتي السنة تفصيلا بيانا شرحا لما جاء في القرآن، وتارة تأتي بأحكام مؤسسة أي تبتدئها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يقولون حسبنا ما جاء في القرآن، قال: ألا إن ما أحل الله، ما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أحل الله. فتكون السنة مؤسسة لأحكام، وهذه أحكام كثيرة، كالجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا لم يرد في القرآن النص عليه، كتحريم كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، هذا لم يأتي في القرآن. فلا يأتي واحد يقول لا نأخذ من السنة إلا ما جاء في القرآن، فهذا جاهل، جهل عظيم. فإن القرآن قال الله فيه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما أتاكم الرسول فخذوه، كل ما جاء به النبي فإننا نأخذه، من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم.
وأنها كالقرآن في التحليل والتحريم وغير ذلك.
نعم. يعني لو لم يأتي النص في القرآن وأتى في السنة فإننا نقول سمعنا وأطعنا، هي كالقرآن، يعني كالقرآن في الحكم، في حكم التحليل والتحريم، وإلا هي دون القرآن في المنزلة، هي دون القرآن في المنزلة. لكن معنى كالقرآن يعني كالقرآن يعني في الحكم، في الحكم أنها يثبت بها التحليل ويثبت بها التحريم. فالذين يقولون حسبنا ما جاء في القرآن، الذين يلقبون بالقرآنيين، وهؤلاء مخالفون للقرآن، كافرون بالقرآن، ولهذا من لم يعمل بالسنة فهذا مكذب بالقرآن، وإن ادعى أنه يعمل بالقرآن فقط، لأنه لو عمل بالقرآن لقرأ: وما أتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا. لو عمل بالقرآن لقرأ: ما يطع الرسول فقد أطاع الله. لو عمل بالقرآن لقرأ: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لو عمل بالقرآن لقرأ: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. نعم.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وما روي من الأمر بعرض الأحاديث على القرآن فقال يحيى بن معين: إنه موضوع وضعته الزنادقة، وهو مخالف لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الآية. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بأكمل من هذا فارجع إليه.
يعني ما جاء من أحاديث في عرض السنة على القرآن وأننا لا نعمل بالسنة حتى نعرض على القرآن فهذا كذب من وضع الزنادقة. يقول يحيى بن معين: هذا من وضع الزنادقة. القرآن حكمه السنة حكمه وحكم القرآن تحليلا وتحريما بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، أحيانا في هذا الزمان يعني إذا تكلمنا بالسنة مع بعض الناس العوام يعني يقولون هات الدليل من القرآن، فهل هذا وبالفعل قد يكون عنده هوى، يعني هو يرد السنة لهوى عنده، فهل مثل هذا يقال عن أنه أنه زنديق أو أنه يعني كما حكم على الأولين؟
لابد أن تقيم الحجة عليه، لأن الاشتباهات كثيرة والتلبيسات على الناس كثيرة، والناس قليل العلم فيهم وقليل من يعلمهم الأحكام الشرعية، قليل الذين يتصدرون الناس وهم كثر في التعليم، إنما هم عقلانيون، إنما هم أهل أهواء من أشاعرة من صوفية. ونحن نعلم أن كل هؤلاء ما يعظمون السنة ولا يعظمون الحديث، إنما يعظمون الرأي، يعظمون الكلام. فلهذا نصبر، فإن وصلنا مع إنسان بعد بذل الحجة والصبر عليه وإزالة الشبهة وغير ذلك إلى أنه يقول ما أخذ بالسنة إلا ما جاء في القرآن، فهذا زنديق لا شك، بل من يكذب بحديث واحد إذا أقمنا الحجة عليه. نعم.
قوله: اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سلوك طريقه والسير على منهاجه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الاتباع سلوك طريق المتبع والإتيان بمثل ما أتى به. انتهى.
نعم. تبع الاتباع سلوك طريق المتبع والإتيان بمثل ما أتى به، ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، أي سلوك طريقي والسير على منهاجه. قال ابن القيم: الاتباع، هذه كلها تعرفات تكتب وتحفظ، فالاتباع ما هو؟ سلوك طريق المتبع والإتيان بمثل ما أتى به. والإتيان بمثل ما أتى به، نعم، هذا الاتباع.
قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول
سواء الاتباع للرسول أو الاتباع للعلماء، ولكن الاتباع للرسول اتباع لمعصوم، اتباع للرسول اتباع لمعصوم، أما الاتباع للعلماء يكون اتباعا بحسب ما وافق فيه العالم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي فيها الأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والوعيد الشديد.
والحديث هذا في ضعف، لا يؤمن أحدكم تكون هواه تبعا، لكن المعنى صحيح وإن صحح بعض أهل العلم. نعم.
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي فيها الأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والوعيد الشديد في الإعراض عن هديه صلى الله عليه وسلم. فاتباعه صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره من أعظم الفروض، بل كل قول أو عمل يخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو باطل مردود على فاعله كائنا من كان، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فاتباع الرسول يعني شرط،
يعني فهو مردود، يعني فهو باطل. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ميزان للظاهر، فالعمل لا يقبل إلا إذا كان على هدي رسول الله، إلا إذا كان جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فعله، قاله، قرره، هذه السنة. أما إذا لم يكن شيء عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينسب إلى الدين، وليقال هذه عبادة، العبادة يطلب لها الشاهد من الكتاب والسنة. نعم.
فاتباع الرسول
واللفظ، واللفظ الآخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، هذا اللفظ الوارد في الصحيحين من أحدث، ومن عمل عملا هذا عند مسلم، فمن أحدث هذه أعم، لأن من أحدث تشتمل الأقوال والأفعال والطرائق، أما هذا الحديث من عمل عمل. نعم. وإن كان العمل قد يطلق أيضا على القول، نعم، والقول يطلق على العمل، فكل من أحدث في دين الله عز وجل في الاعتقادات، في العبادات، في المعاملات شيئا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مردودا. نعم.
فاتباع الرسول شرط لصحة العمل، كما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وقال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أي أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا قول الفضيل بن عياض، كأنما خرج من مشكات النبوة، ولهذا فالأمة تلقت هذا القول وانتشر في أمة الإسلام، لأنه قول صحيح وقول قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم، فالفضيل بن عياض قال هنا في قول الله عز وجل: يبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، فإن العبرة ليست بالكثرة. لو أن الإنسان عبد الليل والنهار ولكن لم يكن هذا على هدي، لم يكن هذا على سبيل، لم يكن هذا على طريق النبي والصحابة، فإنه مردود، مردود. فإن اقتصادا، كما ورد عن أبي وكما ورد عن جماعة من الصحابة، فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. فليست العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بالإصابة مع الإخلاص، هذه العبرة بالإصابة. ولهذا النبي ذكر عن الخوارج ماذا قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، ثم قال مع كل هذا: يمرقون من الإسلام. لماذا؟ لأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فليسوا على الهدي، ليسوا على السنة. نعم. فلهذا قال الفضيل: أخلص وأصوب. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ إذا أردنا الاستفهام رفعنا ما أخلصه وما أصوبه، لكن إذا أردنا التعجب نقول: ما أصوبه، ما أصوب هذا العمل. إذا أردنا التعجب قلنا: ما أصوبه. ما أجمل السماء، تقول القمر، تقول الشمس، يبقى ما أجمل السماء، لكن حينما تتعجب ما أجمل السماء. نعم. فقال: أخلصه وأصوبه، إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، إخلاص على غير سبيل. وقد يوجد في المبتدع من هو مخلص، قد يوجد في المبتدع من هو مخلص يريد التقرب إلى الله، لكنه لم يكن على هدي رسول الله، فهذا عمله يقبل، عمله لا يقبل، عمله مردود. شرط الأجر على العمل ذاته أن يتوافر فيه شرطا: الإخلاص والمتابعة. طب لو أنه كان رجلا جاهلا ورأى الناس يفعلون ذلك وفعل، وهو مخلص ويريد الاقتداء برسول الله لكنه جاهل، هل هذا الرجل يؤجر وهو يعمل عمل على غير السنة؟ بيّن شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه يؤجر من جهة النية، من جهة حرصه على الخير، أما عمل ذاته لا أجر له فيه، لأنه تخلف عنه شرط وهو الاتباع وهو الإصابة، فلا يؤجر على عمل يخالف السنة، لكن تحريه للخير وإرادته للخير وسعي إليه لكنه أخطأ دله على ذلك جاهل أو كذا فهذا يؤجر. الإنسان على النية، على النية، أما على العمل لا أجر له في العمل، لا أجر حتى ولو كان جاهلا، بخلاف المجتهد في المسألة المجتهد فيها فإنه يجتهد ويتحرى الصواب، هذا إن أخطأ فإن له أجرا، أجرا على ماذا؟ على الاجتهاد، وتخلف أجر الإصابة. إذن أجر الإصابة لا يحصلها إلا من وافق، إلا من وافق، فلا يؤجر الإنسان أجر الإصابة إلا إذا وافق الإصابة، لكن غير ذلك إن كان من المجتهدين فله أجر على اجتهاده، إن كان من العاملين وهو يتحرى الصواب لكن أخطأه فله أجر على نيته، نية إرادة الخير. نعم، هذا كله إن لم يكن صاحب هوى وهو يريد الخير ولكن أخطأه. أما المبتدع الذي يخبر بالسنة وهو مع ذلك مصر على ما هو عليه، راكبا رأسه يظن أنه على الحق بالهوى، تبين له الدليل ومع ذلك يعرض، فهذا مأزور آثم. نعم نعم، نعم. الوارد عن السلف في عدم قبول عمل المبتدع ما كان فيه قائما على البدعة، ما كان فيه قائما على البدعة، أما عمله الذي يوافق الصواب فإنه يؤجر عليه، إلا إذا كانت بدعته مكفرة وقد قامت عليه حجة فهذا قد حبط عمله، أما إذا كان دون ذلك فإنه فيما يتعلق بالإصابة فإنه مأجور على ذلك، فيكون له حسنات وسيئات، يكون المبتدع حسنات وسيئات. أما ما ورد عن سلف لا يقبل مصرف ولا عدل وكذا فهذا من باب التحذير فيما يتعلق بالبدعة نفسها. نعم.
وقد اتفق المسلمون على أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم فرض،
فهذا القول الفضيل مثل قول مالك الذي نقل عن وهب بن كيسان لا يصلح آخر هذه الأمة إلا مصلحة ولها، أقوال منتشرة في الأمة هي قوالب وهي قواعد تنتشر في الأمة وقد خرجت من مشكات النبوة. نعم.
قال وقد اتفق المسلمون على أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم فرض، بل لا يتم الإيمان والإسلام إلا بكونه أحب إلى العبد من نفسه فضلا عن غيره، واتفقوا على أن حبه لا يتحقق إلا باتباع،
طيب، بل لا يتم الإسلام والإيمان إلا بكونه أحب إليه، يعني من لم يكن النبي أحب إليه من نفسه هل يكون كافرا؟ يقول هنا بل لا يتم الإيمان والإسلام إلا بكونه أحب إلى العبد من نفسه فضلا عن غيره، يقول لا يتم الإسلام ولا الإيمان. نعم نعم، الكمال الواجب. نعم، نقول محبة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، محبة هي ركن هذا في أصلها، فمن لم يأتي بأصل المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، والثانية محبة هي واجبة وهي أن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأن تقدم محبته على كل محبة، فهذه الثانية من لم يأتي بها وقدم هواه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قدم محبة ولده وأثرها ولو كان في مخالفة الرسول، قدم محبة نفسه يعني آثر هواه على ما جاء به الرسول، فإنه يكون عاصيا. وعليه يحمل حديث أنس وحديث أبي هريرة: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إلي من ولده ووالده والناس أجمعين. فهذا في ما يتعلق بالمحبة الواجبة. يبقى إذن المحبة التي يروق حصول أصل المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من لم يأتي بها فإنه كافر، فإنه كافر. أما المحبة الواجبة تقدم محبة الرسول على كل محبة، كآية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. تقدم هذه المحبة، هذه محبة واجبة، هذه محبة واجبة. وكل حديث فيه نفي للإيمان لا يؤمن أحدكم فهو محمول على أنه من الواجبات وليس من المستحبات، فيقال نفي استحباب، هذا نفي واجب، بل وهو من حد الكبيرة، بل وهو من حد الكبيرة، فمن حد الكبيرة أيضا نفي الإيمان. سبحان الله، هذا يبين أن الإنسان في حاجة إلى أن يعرف وأن يتمرن أيضا على أساليب أهل السنة وعلى تقريرات أهل السنة في فهم النصوص، لا سيما في هذا الباب الخطير وهو باب نفي الإيمان عن بعض أصحاب المعاصي، باب عدم دخول الجنة، لا يدخل الجنة قاطع رحم، باب البراءة، أنا بريء من كذا. هذه كلها لابد للإنسان أن يعرف قاعدة عند أهل السنة والجماعة حتى يضع النصوص مواضعه، وهذا قيمة فهم السلف. وفي هذا الرد على طائفتين: على الخوارج والمعتزلة من جهة الذين أخرجوا من الإيمان بهذه النصوص إلى الكفر عند الخوارج أو إلى منزلة بين المنزلتين كما عند المعتزلة، وفيه الرد على المرجئة الذين يرون الإيمان كاملا مع وجود هذه المعاصي. كيف يكون كاملا والنبي يقول لا يؤمن؟ كيف يكون كاملا والنبي يقول لا يزن زنا حين يزني وهو مؤمن؟ وهكذا. فالسبيل سبيل أهل السنة والجماعة في هذا النفي لابد أن يكون معروفا ونفسر بهذا، ولا يفسر إنسان بنفسه. مثل أيضا لم يعمل خيرا قط أو بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فإننا ننظر النص هنا محمول على ماذا عند أهل السنة في مسألة النفي، فهو محمول على نفي الأصل وحقيقة الاسم أو نفي الكمال الواجب. فلا بد إذن أن ننظر إلى قاعدة السلف في فهم هذه النصوص. كذلك المعاصي التي ورد الوصف فيها بالكفر بالنفاق كحديث ابن مسعود في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا فسوق وهذا كفر، ما معنى الفسوق؟ ما معنى الكفر؟ كذلك قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما معنى الكفر هنا؟ الظالمون. ما معنى الظلم هنا؟ الفاسقون. ما معنى الفسق هنا؟ هذه أخواني مسائل ليست هينة. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، انتبهوا، كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاه. كان منافقا خالصا، ظاهره خرج من الدين، منافق خالص بخلاف من عنده خصلة أو خصلتان، منافق خالص. لكن كيف فهم أهل السنة منافق خالص؟ النفاق العملي، النفاق الأصغر. يا الله يا إخوان، هذه لا نظنها سهلة، هي سهلة عندنا الآن في تقريرتنا، سهلة لأننا عرفناها لأنها تقررت عندنا، لكن هذا محك المعترك بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة من جهة وبين الخوارج والمعتزلة من جهة أخرى. فلا تظن أن هذه المسائل سهلة، سهلة يسيرة على من يسرها الله عليه، سهل الله عز وجل عليه وصار من أهل السنة والجماعة، فأنه يسقط هذه النصوص. ولهذا قد تكون سلفيا في التقرير العام ثم تأتي في بعض المعاصي، تأتي في بعض المخالفات فلا تتبع فيها سبيل المؤمنين. فلئن قلت لمن مثلا يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله، يكفر حاكم بغير ما أنزل الله، لئن قلت له مثلا سباب المسلم فسوق وقتل الكفر مباشرة قبل ما تنتهي تقول له منع الكفر، يقول كفر دون كفر، هذا كفر أصغر. والدليل وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا، فلو قلت ثنتان في الناس هما بهما كفر يقول لك هذا كفر أصغر، كفر بالله من دعي إلى غير أبيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم أصغر، ومن لم يحكم من أنزل الله فليكن كافرون أكبر. طب ما القاعدة ليه؟ لأن هذا نحى الشريعة، هذا قرر وهذا فعل وهذا كذا وهذا استجلب شرط وهذا وضع قضاء وضع نظاما مرتبا، فما وضع هذا إلا لأنه يستحل. هذا ابتعاد عن سبيل ماذا؟ عن سبيل المؤمنين. في هذا أنت لماذا خصصت هذا الأمر بهذا الحكم؟ نقول له تفسير الصحابة ابن عباس الذي يعرف له مخالف والأمة متفقة على ذلك، يأتي هؤلاء يقولون سبحان الله مثل ما يقول الصوفية والأشاعرة تماما من هؤلاء الذين تصدروهم وجلسوا في المساجد ودرسوا للشباب وهم غير مؤهلين، قارئون فقط، طالب مذاكر، طالب يذاكر في المكتبة ويخرج يتصدر الناس ولا يدري عن السبيل ولا عن ربط كلامه بآثار السلف، يقول لك هذا لم يكن على عهد ابن عباس حاكم حكم بغير ما أنزل الله فاستبدل هذه الشريعة بالقوانين الوضعية، ما كان أيام ابن عباس، وعليه يحمل كلام ابن عباس على من حكم بغير ما أنزل الله في القضية الواحدة، إنما واحد يجعل قانون وضعيا تقول تفسير ابن عباس سبحان الله. تفسير ابن عباس رضي الله عنه كان في صورة قضية أو أكثر، تفسير ابن عباس يبين حكم الحكم بغير ما أنزل الله، ألا وهو أنه معصية من المعاصي كالقتل. طب ما أنت عندك صور من صور القتل قد تكون كفرا إذا استحل إذا كذب إذا كذا، لكن هذا أمر آخر. لكن حينما أسألك عن القتل تقول كبيرة من كبائر الذنوب ولا تقول كفر؟ تقول كبيرة من كبائر الذنوب، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، تقول كبيرة من كبائر الذنوب كفر دون كفر. ابن عباس قال في الحكم كفر دون كفر، ولم يفصل ابن عباس بين قضية بين مئة بين ألف، بين أن يحكم بقوانين أو يحكم بشريعة، هذا كله لا إشكال فيه، ليست أوصافا يناط بها الحكم، إنما الوصف الذي يناط به الحكم ماذا؟ هو أنه حكم بغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله يعني ترك واجبا من الواجبات التي تلزمه، من الواجبات التي تلزمه يجب أن يحكم بما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله يبقى عاصي، يبقى عاصي. لكن أن تنحت صورا فلآخر أن ينحت صورة مثلا البنك الربوي فيجعلها غير التعامل الربوي بين شخصين، فحينما أعطيك خمسة بعشرة يقول لك هذه معصية مثلا، لكن حينما أبني بنكا أو بنوكا وأجعل قاعدة وأجعل كذا يقول هذا كفر. ليه؟ لأنه رتب، لأنه هنا على وجه عام، وهو الذي يسمونه بالتشريع العام، أن يجعل قانونا ويعممه، هذا تشريع عام، فهذا يكون كفرا. من أين أتيتم هذه المصطلحات وهذه الضوابط وهذه الحدود؟ فإذا مسألة المعاصي ونفي الإيمان والمعاصي الوارد في البراء والكفر، ومن هنا ركز ابن أبي زمنين رحمه الله في أصول السنة في باب المعاصي هذا، في الباب الذي نتكلم فيه على التقسيم، هذا عنوان لهذا التقسيم، عنوان لهذه التقسيمات، وهي معاصي ورد فيها نفي الإيمان، معاصي ورد فيها براءة، معاصي ورد فيها كفر، معاصي ورد فيها نفاق، معاصي ورد فيها ليبين أن حكم هذا كله إنما هو الكفر دون الكفر، النفاق دون النفاق، البراءة التي لا تقتضي الكفر وهكذا. فهذا الباب مهم جدا، هذا باب ليس سهلا، هذا الباب ليس سهلا. فاحذر أن تأتي إلى مفردة من مفردات هذا الباب فتخصها بحكم على قاعدة الخوارج أو على قاعدة المرجئة أو على قاعدة المعتزلة، لكن القاعدة ماذا؟ القاعدة واحدة، لا فرق بين الحكم بغير منظر وبغير غير. ولهذا لو أنك فهمت مسألة الحكم على النحو الذي ذكرته لك ارتفع عنك الإشكال، أبدا ارتفع عنك الإشكال في مسألة ما يأتي الإشكال إلا من المسالك المحدثة والمصطلحات المحدثة. لماذا يا أخواني صعبت مسألة الحكم بغير منظر؟ ليه؟ ليه؟ للمسالك التي اختصت بهذه المسألة عند من أحدث فيها كلاما على خلاف كلام السلف، المصطلحات. فلما تأتي أنت تتكلم، لما تجهد نفسك وتجيب كلام أهل السنة كله وتفسير ابن عباس وإجماع الأمة على ذلك، بعد هذا كله هو يأخذ الميكروفون منك ويقول شكر الله للشيخ هشام البيه لهذا الكلام الطيب الذي لا نختلف معه فيه، ولكن فقه اللكننة بقى والبسبسة بس ولكن، ولكن ماذا؟ ولكن فضيلة الشيخ هشام البيلي تكلم عن صورة كانت موجودة عند السلف حكم في قضية، لكن فضيلة الشيخ لم يتكلم في المسألة المعاصرة والصورة المعاصرة الآن في استجلاب القوانين الإنجليزية الفرنسية اليابانية في كذا، لم يتكلم في تنحية شرع الله، لم يتكلم في التشريع العام، لم يتكلم في الإلزام، لم يتكلم في التقنين، لم يتكلم ويفخم في هذه المصطلحات. وتفسير ابن عباس إنما كان محمولا على حكام زمانه، ماذا كان عند ابن عباس وهكذا يقولون، إذا نسف كلامك نسفا. مثل ما يأتي هؤلاء يقولون هذا كبرهامي وجماعته وغيره، يعني مش برهامي فقط ولا في مصر فقط، بل من يتكلم في المسألة أيا كان بلده، مثل ما يأتي إلى الخروج على السلاطين أئمة الجور فيقول أئمة الجور الذين يحكمون بالشريعة، أما أئمة الجور اللي يحكمون بالشريعة لا تنزل. فأيضا نفس المسألة، شكر الله لفضيلة الشيخ هشام هذا الكلام، ولكن هذا محمول على الحكم الذي يحكم بما أنزل الله. فكلامه في الخروج والمظاهرات على العين وعلى الرأس، ولكن هذا محمول على ما كان من الحكام الذين يحكمون بكذا. إذن وضعوا ماذا؟ وضعوا محدثات من عندهم، فصلوا 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 واقع الناس عما كان عليه السلف الصالح. مثل قول البعض مثلا بأن هذا إذا كان في قضية قضية، أما إذا وضع ترتيبا وضع جمعا ما أدري يعني وضع هذا فإن الحكم يختلف. فهذا يعني ترتيب، يعني عندك نص يقول يعني أن ترتيب يعني أن يقول أنا أحكم وضع قانونا مخالفا للشريعة وهو يعلم أن هذا مخالف الشريعة ثم عمم على القطر كله، ها عممه على القطر كله، ما في بنت تدخل لابسة للحجاب إلى المدرسة تلبس بنطالا، حكم من الحاكم العام إلى كل قطره، هذا يكون كفرا؟ تقول رتب وتقول عمم وتقول قنن، هذا ماذا يختلف عن القضية العام الخاصة إن قاضي إن أب يحكم على ابنتي أن تخرج متبرجة، إن قاضي يحكم في قضية خاصة ويقول من غير تقنين مثلا ويقول ادخل المدرسة بثياب بغير حجاب الشرعي، ما الفرق؟ الفرق في نوع الإثم فقط، الفرق في نوع الإثم، أن رجلا يضع قانون ويعممه على العباد والبلاد هذا أكثر إثما وأكبر إثما من الذي من الأب الذي يجعل هذا في ابنته. لكن من جهة توصيف شرعي ينتقل به الحكم من معصية إلى كفر لا دليل عليه أبدا. فكل من قال اللي بيضع ترتيب، اللي بيفتح محاكم، اللي بيضع كذا، اللي بيستجلب قانونا فرنسيا، استجلب قانون فرنسي يعني إيه؟ يعني حكم بغير ما أنزل الله بحكم جلي، لا فرق أن يكون فرنسي ولا حتى عربي ولا حتى مكي. يعني لو حكمنا بقانون وضعي من واحد في مكة ولا في المدينة، ها ولا إمام حرم حتى، هيختلف يعني؟ يعني هيختلف إيه؟ الفرنسي هو حكم غير ما أنزل الله، هو مخالفة شرعية، تأتينا من فرنسا أو تأتينا من إمام الحرم المكي، في خلاف؟ في يعني هذا الوصف يختلف في الشرع، الشرع أناط هذا. هذا الله في القرآن قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما عدا حكم الله فهو حكم جاهلي، جاء من فرنسي، جاء من إنجليزي، جاء من مصري، جاء من مكي، جاء من مدني، جاء من هاشمي، جاء من قرشي، لا فرق. إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية. وهذا صحابي لما أتى بأمر من هذه الأمور قال النبي: إنك امرؤ فيك جاهلية. بوب البخاري المعاصي من أمر الجاهلي. فالله جعل الحكم حكمين، حكمة ولا أحسن منه، وحكم جاهلي. عدا ذلك حكم جاهلي، لكن دي إرهاب. هذا قانون فرنسي، هذا قانون إنجليزي، هذا قانون فرنسي إنجليزي ياباني أسباني، هذا لا فرق في التوصيف الشرعي في الأحكام من جهة الكفر وعدمه. فما الذي صعب مثل هذه المسائل؟ الذي صعب هذه المسائل الإحداث فيها من جهة تقعيد جديد، من جهة مصطلحات جديدة، من جهة مسالك في معالجة المسألة. يعني أنت الآن توقفني يبقى كل منهج السلف في عدم خروج على الحكم ظالم، على حكم عدم منازعته، كل هذا إذا كان يحكم بما أنزل الله، لماذا أوقفت هذا؟ النبي يقول: يكون بعد أئمة يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يهدون بغير هدي النبي، يستنون بغير سنة النبي. هي سنة بقى فرنسية، هي سنة هذه أخرى. هذا الذي صعب المسائل. فمسألة ألفاظ الكفر والنفاق والظلم والفسق هذه مسائل لابد أن تنضبط، وأهل السنة والجماعة الحمد لله ضبطوها على وفق ما ورث عن النبي. هذه ليست مصطلحات حديث النبي وضع قاعدتها. حديث ابن مسعود في الصحيح لما قرأ الصحابة: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا: أينا لم يظلم؟ هذا ظلم وارد، هو أينا لم يظلم. أشكل هذا عليهم وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم. بين هنا النبي ماذا في حديث ابن مسعود في الصحيح: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنما هو كقول الرجل الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. هذا الشرك، إذن الظلم أكبر وأصغر. والكافرون هم الفاسقون، أكبر وأصغر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أكبر. ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، أصغر. ضبط هذا مهم. كذلك أبو عبيد القاسم بن سلام تكلم أيضا عن مبحث المعاصي هذا، ولا ما ورد فيها من أوصاف شرعية، وأنها تنقسم إلى أكبر وأصغر، وإيه معنى نفي الإيمان وكذا. وابن أبي زمانين مثل بالآية في باب المعاصي التي يرد فيها وصف الكفر. ابن أبي زمانين مثل بالآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فليك من الكافرون. أبو عبيد القاسم مثل بالآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله. هات معي هذا الكلام. الأجر مثل بالآية في الشريعة: ومن لم يحكم بما أنزل الله. أئمة السنة مثلوا بالآية على الكفر دون الكفر، مما يدل على أنه ليس قول ابن عباس. فإن كنت تقول كان الحكام على عهد ابن عباس لا يحكمون، فتعال إلى من بعدهم من أئمة السنة إلى اليوم وأئمة السنة على هذا، ومن خالف من أحد أهل السنة فإنه يكون مخالفا لهذا. ولهذا لو تقول ابن إبراهيم يذهب، الشنقيطي يذهب، أحمد شاكر يذهب، حتى ولو كان هؤلاء يذهبون الكفر أكبر فهم محجوجون بالإجماع قبله. لكن مع ذلك بينا أن هؤلاء لهم التفصيلات التي توافق على السنة والجماعة. أحمد شاكر يكفر بالقوانين الوضعية والحكم غير منزلة، وأحمد شاكر يحكم في من يعطي تصريحا لفتح محلات خمور، تصريح بشرب الخمر، بيع الخمر، تصريح ببيع الخمر، وأحمد شاكر يفصل بين من يعتقد وبين من لا يعتقد. تصريح مخالفة، بيع خمر يلا خذ هذا وبيع خمر ليس كفرا إلا إذا استحل، إذا كذب. فشرب خمرا خذ اشرب خمر، خذ بيع خمر. ما الفرق بينهما يا هشام؟ في فرق؟ اشرب خمرا بيع خمرا، في فرق يا اخوان؟ ها في فرق؟ اشرب خمرا كلنا نتفق على ان ده معصية، خذ اشرب، اشرب خمر، خذ صب له كده واشرب خمر، اشرب اشرب تلذذ. يلا يا رأيكم كمان تلذذ يا رجل، تنعم يا رجل، ده الواحد يعني ايه رأيك بقى كافر؟ اشرب خمرا دي معصية لكن تلذذ، ها تحولت الى كفر؟ ما هيطلع لنا حويني اخر يقول لك اذا اكل ياكل الربا ماشي، انما انا عارف انه كذا وهاكل. ما هو الناس بتاخد بالعضلات يعني، نفكر بقى ايه ربا وهاكله يبقى كده بقى، لا خلاص بقى ده كفر، لكن ربا وربنا بقى يسامحني ده يبقى معصيه، لكن ربا وهاكله يبقى ده ايه؟ يبقى ده اباء واستكبار. انا عارف ان هو ربا وهاكله يبقى كده بقى اباء واستكبار، يبقى كده استحلال، يبقى كده يعني انت شايف ان هو مثلا تجرأ شويه يبقى خلاص بقى كافر. لكن التفاوت في هذا تفاوت في الاثم، لكن ليس انتقال من معصيه الى كفر. فاشرب خمرا معصيه، خذ تلذذ، طيب خذ هذا غذاء الروح، هذا شراب روحي. ها الحكم اختلف ولا المعصيه عظمت؟ عظمت، لكن انتقل من معصيه الى كفر لا. خذ يا رجل حلال، حلال تقول له حلال؟ انت ما تعرف النص؟ الله يقول لما الخمر والميسر والانصاب والازلام ورجم مع الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، يقول لك ايوه النص وكل حاجه بس هذا ما يستقر في قلبي ولا اعتقده حتى مع هذا النص، او هذا النص لكم انتم ليس لي. لا بقى احنا خلاص كده اخر ورقه مزقناها معك، يعني احنا صابرين عليك من الصبح، عمال تقول لي تلذذ، عمال تقول لي غذي روحك، عمال تقول لي لا دي بقى طلعت روحك فيها بقى كده خلاص انتهت المساله، طلع دينك كمان، خرج دينك الان مساله بقى انا اعلام. وهذا والا قد يكون هذا حلال ولا يكون كافرا ايضا اذا كان جاهلا بان هذا حرام. ولهذا قدامى بن مضعون شرب الخمر ولا يعلم ان هذا الحكم الذي يفعله انما هو محرم، وانما ظن انه يتناول على وجه مباح، لهذا يستحل يعني اعتقد الحل بعد العلم، ولا قد يعتقد الحل لانه جاهل. هذه مسائل خطيرة، ليست مسائل سهلة يا اخوان، ليست مسائل سهلة. الصور ان تطورت لكنها لا تصل الى الاوصاف التي اناط الشارع بها حكم الكفر، فهذا انما يكون تعظيما للمعصية، تعظيما للإثم، لكن لا يدخل في حد الكفر إلا بالأوصاف التي أناط الشارع بها ماذا؟ التي أناط الشارع بها هذا الحكم. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا. وإلا قد تكفر المرأة معك إن تزوجت عليها، تقول لا أبدا، إن تزوجتها أترك لك البيت، تقول لها أنت هذا شيء شرعه الله سبحانه وتعالى، تقول لك ما أقدر ما أستطيع طلقني. يا امرأة أنت امرأة صالحة حافظة القرآن، أنت حافظة القرآن وحافظة قول الله عز وجل، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، بل حتى قرأها بالقراءات العشر، تقول لك شوف هي كلمة واحدة، كلمة واحدة أجيبها من هنا هطلع من هنا، هل تعطيها بقى؟ هذه عرضت عليها القرآن وهي حافظة له وليست جاهلة، هذه أبت واستكبرت على حكم الله عز وجل، تكون كافرة. يبقى تكفر كل نساء بقى اللواتي تزوج عليهن أزواجهن، ما من زوجة إلا وقد تجد هذه الغيرة، حتى في أزواج الأنبياء وجدت الغيرة، لكن الغيرة شيء التكذيب بالحكم ورد الحكم والاستكبار عن الحكم وعدم التزام الحكم وغير ذلك شيء آخر، شيء آخر. وأنتم تسمعون قد تسمعون من النساء كلاما في مسألة التعدد، قد يسارع الواحد ويقول أنت تقولين الكفر أو أنت تكونين خارجة عن الإسلام. فمبحث هذا المبحث مهم جدا جدا، وبالتالي لما نقرأ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لابد أن ننظر إلى ماذا؟ ننظر إلى النفي هنا، ماذا يريد به أهل السنة والجماعة؟ يبقى نرجع إلى تقعيد أهل السنة، لكن ما أضع تقعيدا من عندي. أنا حينما أقول بأن الحكم غير ما انزل الله وكذا هذا يكون كفرا أكبر، لابد أن أتبع قاعدة، أمشي على قاعدة. أنا عندي السلف فسروا الآيات الواردة في الحكم بهذا، وعندي السلف قالوا ما أخذ الآيات هذه بالظاهر وحكم أنها كفر أكبر إلا الخوارج، هم الذين قالوا ذلك، كما قال الآجوري في الشريعة مما ومما غلس به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذا منهج السلف أن الحرورية أن الخوارج هم الذين أخذوا هذه الآيات على ظاهرها، كما ذكر أيضا ابن عربي المالكي وذكر ابن عبد البر وغير من أئمة السلف أن الذين ظهروا ذهبوا لهذا العموم هم الخوارج. بل الخوارج لا يتحجب منهم في هذا، ليه يا أخواني؟ لأن الخوارج هذه تلك قاعدتهم لا في الحكم فقط بل في سائر المعاصي الواردة. يعني متى تقول الخوارج يؤولون هنا الكفر أكبر في ومن لم يحكم أنزل الله فليكن كافرون، ويؤولون الكفر الوارد في القتل سباب المسلم في سوق وقتل الكفر بالأصغر، فتكون قد اختلت قاعدتهم في الحكم؟ لا، القاعدة عند الخوارج واحدة، بل القاعدة عند الخوارج في التكفير بالذنوب والمعاصي، إنما لا تأتي أنت تكون على غير قاعدتهم في هذه المسائل. حتى إذا أتيت إلى هذه المسألة تكلمت فيها بأصول الخوارج لا بأصول أهل السنة والجماعة. نعم.
قال الأجري رحمه الله تعالى في الشريعة وذكر عدة أبواب: باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة بل الاتباع وترك الابتداع. ثم قال: باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرق. ثم قال: باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة. ثم قال: باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيره إياهم.
لا، موضع الشاهد، موضع الشاهد. نحن ما نريد تقرير حكم من زل... نعم، تقرير عن السمع والطاعة. نعم.
قال إلى أن قال: باب ذم الخوارج وسوء مذهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه. ثم قال: باب ذكر السنن والآثار في ذلك. إلى أن قال: ساق بسنده عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل وأخر متشابهات قال: أما المتشابهات فهن آي في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن، من أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى هذه الكلمة، كل فرقة يقرؤون آيات من القرآن ويزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدى. ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرؤون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهؤلاء الأئمة مشركون فيخرجون فيفعلون ما رأيت لأنهم يتأولون.
يعني استباحة الدماء هذا نفسه بتنفعله التنظيمات الإرهابية ويفعل هؤلاء، هو نفسه هذا. فهنا سعيد بن جبير وهو كلام السلف قاطبة يقول ويبين أن الخوارج قرأوا هذه الآية فحملوها على ماذا؟ على الكفر أكبر. ليه؟ انتبهوا بقى، لأنهم قرأوا معها فالذين كفروا بربهم يعدلون، يبقى هذا الكفر هنا هو الكفر هنا، فأولئك هم كافرون، فقرأوا معها فالذين كفروا بربهم يعدلون، فمن حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل برب، وإذا عدل بربه فقد إيه؟ فقد كفر أو فقد أشرك، وبالتالي يخرجونه من ملة الإسلام. نفس المسألة الآن في الإحداثات هذه، هذا حكم غير أنزل الله، هذا يكون إيه؟ هذا يكون كافرا، وبالتالي يكون مرتدا، طواغيت وكذا ومرتدون يبقى لابد. طب وبناء عليه هم مرتدون، مرتدون يبقى لابد أن نقاتلهم. طيب ما في إمام تقاتلون؟ لا الإمام عندنا. من الذي قال لك ما عندنا إمام؟ احنا عندنا إمام أبو مصعب، عندنا إمام أبو عمار، عندنا إمام أبو ما أدري إيه ألقاب وكنا عندهم كثيرة جدا، هذا إمامهم يصدر الأوامر وينتهي الأمر. نعم
ابن أبي زمانين.
نعم هذا بقى تبويب بس ابن أبي زمانين ثم الآية.
قال الإمام ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى في الأحاديث التي فيها ذكر الشرك والكفر.
الأحاديث التي فيها ذكر الشرك والكفر يعني أحاديث ورد فيها معاصي حكم على بأنها شرك أو كفر وليست من الأكبر. ها.
ثم ساق بعض النصوص ثم قال بعدها قال فهذه الأحاديث وما أشبهها معناها أن هذه الأفعال المذكورة فيها من أخلاق المشركين من أخلاق الكفار والمشركين وسننهم.
من أخلاق الكفار والمشركين وسننهم، من أخلاقهم، من أخلاقهم، وليس أن حكما فعلها يكون كافرا الكفر الأكبر مشركا الشرك الأكبر. هذا كون وصفها بالشرك والكفر ليس اشتراكا في الحكم بل اشتراك في الخلق والعمل رحم الله أئمة السنة. نعم
منهي عنها ليتحاشاها المسلمون. وأما أن يكون من فعل شيئا منها مشركا بالله أو كافرا فلا يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الشرك أخفى من دبيب النمل، وذكر بعض الأحاديث. ثم قال ومن ذلك قال ومن ذلك قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ونقل ابن عباس لسائل وقال ابن عباس لسائل سأله عن ذلك ليس هو كفر ينقل عن الملة.
يبقى إذن أئمة السنة بيستدلوا بالآية نفسها على ماذا؟ على الكفر دون الكفر. مين بقى اللي قال قانون فرنسي ولا قانون ما أدري إيه ولا قانون كذا أو لابد أن يعلن الحكم بالشريعة ثم لو أنه خالف الشريعة فإنه يكون مخالفا، لكن من الذي قال هذا من السلف؟ التفريق هذا منين؟ إنما هذا التفاوت بين من يحكم أو يعلن حكم من أنزل الله ثم إنه يقع في مخالفات، لا شك أنه أقل إثما ممن يحكم بالقانون الخالص، فهو تفاوت في الإثم كالذي يزني بامرأة أجنبية وكالذي يزني بحليلة جاره، الزنا بحليلة الجار أكبر، وكالذي يزني بإحدى محارمه هذا أكبر وأكبر، هذا أكبر وأكبر، أو كالذي يأتي الرجل أكبر وأكبر وأكبر وأكبر. إذن هذا تفاوت فقط في المعصية، هذا تفاوت في المعصية، إنما في أصل الحكم لا، الشارع أناط بأوصاف. نعم كذلك
أبو عبيد القاسم.
لا ابن أبي زمان له عدة أبواب ها.
وذكر هذا الباب وذكر بعض النصوص ثم مثل عليه بالحكم.
لا ده القسم فقط اللي ورد في المعاصي بوصف الكفر والشرك، لكن أقسم أخر. نعم قال اعته باب ها.
قال باب في الأحاديث التي فيها نفي الإيمان بالذنوب.
تمام باب في الأحاديث التي فيها نفي الإيمان بالذنوب ده طبقة أخرى، يبقى طبقة ورد المعاصي حديث ورد في معاصي ورد فيها الوصف بالكفر والشرك. طيب باب آخر معاصي ورد فيها نفي الإيمان ها. باب ثالث
ذكر الأحاديث التي في هذا الباب.
ماشي طيب تمام عندك باب البراءة أيضا ما ورد فيها في البراءة أنا بريء كذا تبرأ ف
وذكر في الأحاديث التي فيها الشرك والكفر في الأحاديث التي فيها ذكر النفاق في الأحاديث التي فيها
تمام.
ذكر البراءة
ذكر النفاق ها البراءة
من الأحاديث التي شبه فيها الذنب بأجزاء أكبر منه أو قرن به.
نعم
ففي حديث في باب في الأحاديث التي فيها ذكر الشرك والكفر ساق بعض النصوص ثم قال الكلام الماضي ثم قال ومن ذلك قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
تمام هذا ابن أبي زمان هذه قاعدة أهل السنة والجماعة في أن هذه الأوصاف محمولة على الأصل وليس على الأكل. نعم أبو القاسم
أبو
عبيد القاسم
قال الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب الإيمان في باب الخروج من الإيمان بالمعاصي
تمام.
قال فليس بعدما ذكر بعض النصوص والأحاديث فيها الشرك والكفر، قال فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين.
تمام. نفس ما قاله من أخلاق المشركين، أخلاق المشركين يعني ورد فيها الكفر، ورد فيها الشرك، والمراد أخلاق الكفار، أخلاق المشركين. وليس أن حكم من؟ حكم الكفار وحكم المشركين في الخروج من الملة. نعم.
فليس هذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم.
تمام.
ونحو ذلك من أمورهم. وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله جل وعز ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
وقال طبعا وأحكامهم، طب حاول ذكر الأحكامات يا أحمد، يبقى مشابهتهم في الأخلاق وكذا والأحكام. طب ما احنا قلنا هذا في الأوصاف والأخلاق دون الحكم، وهنا ذكر الأحكام. ها نقول الأحكام مش الحكم، مش حكم المشركين، أحكام يعني ما يحكمون به، يبقى مشابهة لأحكامهم، فهم يحكمون بغير ما أنزل الله وأنت تحكم بغير ما أنزل الله، مش حكمهم، أحكامهم مش حكمهم، ليس حكمهم وإنما أحكامهم، يعني مشابهتهم في الأخلاق في كذا في الأحكام، يعني في حكمهم بين الناس بأحكامهم هذه المخترعة. فالذي يضع أحكاما مخترعة شبه المشركين في هذا، إنما الحكم والكفر الأكبر لا، هذا حكم آخر. نعم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. هل إذا اتخذنا القبور مساجد وبنينا فوق القبر مسجدا هل نكون بذلك كفارا كاليهود والنصارى؟ لا، بل ورد شارب الخمر كعابد الوثن، هذا كله من وجه الصفة، الطريقة مشابهة في إدمان هذا الفعل واتيانه كرات ومرات. نعم. لا أنه في الحكم. نعم. قال
وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله جل وعز ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال عطاء بن أبي رباح كفر دون كفر. انتهى
الكلام في الحكم، مش في الصورة بقى، الحاكم اللي عندي عنده، الحاكم اللي هذا موجود كذا، والحاكم كذا وكذا، هذا لا. ولهذا فتح محكمة ما فتح محكمة، جعل محامين ما جعل محامين، جعل تدريس قانون وضعي ما جعل، هذا كله إنما هو يتفاوت في حجم الإثم والمعصية. ما وصلنا إلى وصف مكفر الآن، ما وصلنا إلى وصف مكفر الآن، يعني يكون يجعل محاكم ويجعل شرط تسجن من خالف، كل هذا وصلنا إلى، حتى ولو وضع القانون الزاني يحبس 3 سنوات، الزنا إن كان برضا إن كان بغير رضا، ده محبوس هنا وده مفرج عنه هنا وده يلزم هنا ما أدري، كل هذا تفاوت في الإثم والمعصية. ولهذا كل من كفر بهذا كفر باللازم، ما واحد أتى بنص وقال اللي بيقول إنه هذا الزاني يسجن 3 سنوات يكون كافرا، ما عنده هذا أبدا، ما عنده نص، إنما هذا عدول عن حكم غير النظام. طيب قد يترك عقوبة مطلقا، النبي يقول إذا سرق فيه الضعيف تركوا، وإذا سرق فيه الشريف تركوا، وإذا سرق فيه الضعيف أقاموا عليه الحد، هذا يوجد، ما عاقب أبدا، يقول لك أحسن، أما ما يعاقبش أفضل من أنه يضع عقوبة من عند، لا يعاقب حابة، لكن يضع عقوبة من عنده ويضع قانونه يسجن 3 سنوات هذا أشر. ليه؟ هذا كفر. ليه كفر؟ لأن هذا أحل ما حرم الله، غير في حد من حدود الله، فعل وفعل إلى آخر ذلك. نقول هذا الذي فعله نسب إلى الشريعة، ولو داخل في الهوى كالذي ترك العقوبة، ترك العقوبة جعل عقوبة من عند، لكن نسبها إلى الشريعة، هنا نقول غير حكم الله، يعني جعل حكم الله السجن، انتبههم انتبههم، جعل حكم الله السجن بدلا من الجلد، مع ايه؟ مع العلم بحكم الله، مع ايه؟ مع استحلال ذلك، مع ايه؟ مع التبديل ونسبة ذلك الى الشريعة. نسب الى الشريعة مع العلم بالشريعة، يقول الزاني هذا ما يجلد ولا يرجم، الزاني هذا يسجن، هذا حكم الله، وقد بين له حكم الله، قال لا لا هذا حكم الله، هذا حكم الله، هذا الذي يكفر، لكن ترك الحكم بما أنزل الله وجعل الحكم من عندي، يبقى هذا ماذا؟ يبقى هذا جعل حكما له، مش قال هذا حكم الله، حكم الله أن يسجن، لا، حكمي أن يسجن. فرق كبير بين يقول حكم الله أن يسجن مع العلم بحكم الله، يبقى هذا بدل، إنما حكمي أن يسجن يبقى هذا استبدل، بدلا من أن يحكم فيه بحكم الله حكم فيه بحكم نفسه، يبقى هذا استبدل. يبقى الأول هذا بدل، بدل حكم الله بغيره، يعني نسب هذا إلى الله، نسب هذا إلى الشرع مع علمي بالشرع، يبقى هذا كفر. أما أن يحكم فيها بحكمه هو فهذا عصى. والذين يجعلون هذه الأحكام يقول لك برضا مش بغير رضا، ما بيقولكش وشرعا، وأما إذا زنت شرعا من غير رضا وكذا فهذه الحد، وأما إذا زنت باختيارها ولم يرفع الزوج دعوة أو كذا فهذا لا، فهذه لا يقام عليها حد شرعا، فإن الشرع هذا لا، هذا نسبة ذلك إلى الشرع مع العلم بالشرع، هذا تشريع للناس من دون الله سبحانه وتعالى، ونسبة ذلك التشريع إلى الله، هذا تكذيب بالنصوص ورد للنصوص وغير ذلك. إنما هو مدى من أن يجلده تركه، ترك جلده، أو بدا من أن يجلده سجنه سنوات معينة، فهذا كله معاصي، هذا عدول عن الواجب عليه، وهو الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. وحديث العسيف، حديث العسيف هذا أيضا واضح، ناس حكموا فيها بماذا؟ أن على ابنك ماذا؟ 100 شاة. طب هذا لم يأتي في حكم الله، اللي وضع 100 شاة ذا جابها منين؟ يبقى حكم غير ما أنزل الله. الله ما ذكر 100 شاة، ذكر 100 جلدة وتغريب العام، فهذا الذي وضع من أين وضع؟ هل النبي كفره صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
ذكر بعدها أبو عبيد القاسم، قال أبو عبيد القاسم رحمه الله بعد الكلام الماضي: فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام، أن الدين باق على حاله، وإن خالطه ذنوب فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله؟
لأن، انتبه، لأن من سنن الكفار الأمريكيين الإنجليزيين الفرنسيين الأسبانيين اليابانيين الصينيين الروسيين أيا كان بقى، لأن من سنن الكفار سميهم فرنسيين، لأنهم سموهم أسبانيين، أي شيء. نعم.
لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله: أفحكم الجاهلية يبغون؟ تأويله عند أهل التفسير أن من حاكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية.
سبحان الله، في تفريق بين من حكم في قضية 200-300. سبحان الله. نعم خلاص، عموم كما ذكر الله في النص، ومن في الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله المحكوم فيه. نعم.
كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون.
بس هذا بس باختصار، سهلة هكذا كان الجاهلية يحكمون، وأنتم تحكمون تشبهونهم، لكن أنتم كفار. نعم.
وهكذا قوله: ثلاثة من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وابي البختري الطائي ثلاثة من سنة الجاهلية، وساق بعض النصوص ثم قال: ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا، وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده ومؤدي لفرائضه، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب وفي السنة ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها فليتشبهوا بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم.
طيب واضح، هذا كلام أهل السنة، هذا كلام أهل السنة، كلام واضح واضح. فرقوا يا أخوان في الأوصاف، فرقوا، سبحان الله. يعني لماذا كثرت الكلام؟ ليه كثرت الكلام وكثرت العرض والطرح وتنوع الأساليب وتنوع المصطلحات والشنقيطي يقول وشاكر يقول شاكر، شوفوا كلام شاكر عن الملك فاروق، شوف ها كلام شاكر عن حكم قاتل النقراشي، قتلت النقراشي، هي رئيس الوزراء في حكومة وضعية، حاكمه يحكم كل وضعي والنقراشي يحكم القوم الوضع، ولكن النقراشي يحكم بما أنزل الله. ما هذا هو أحمد شاكر. والشنقيطي هات تفسيره في الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله، شوف ماذا يقول، لكن أتوا بموضع اللي هو مكفر. ولا يشك في حكمه أحدا إذا كان على وجه يكفر به. وابن إبراهيم له التفصيل، وحتى لو ابن إبراهيم يرى أن هذا الحكم بالمحاكم وكذا أكبر، كفر فيه أكبر، مردود عليه بما عليه السلف، لكن ده اتفاق الأمة من لدن الصحابة في الآيات وهذه كتب. ولهذا شوفوا كما قلت لكم لا يجرؤون أبدا، افتح أي كتاب في مناقشة هذه المسألة لا يمكن يعتمد كتب السنة، دول الهاربون من كتب السنة في مسألة الإمامة، الهاربون. ان تكلمنا عن الخروج الهاربون، ان تكلمنا عن المظاهرات وكذا الهاربون، ان تكلمنا عن الحكم غير مزرع الهاربون، ان تكلمنا عن الضار الهاربون. خلي بالكم الهاربون من كتب السنة وإن ادعوها، فهم يدعون السنة ادعاء عاما، لكن يفتحون كتبها ويستدلون بأقوال أئمتها أبدا أبدا لا يستدلون بهذا. ألا ترى هذا كاشفا جليا؟ هذا واضح واضح، موجود كتب عندنا، كتب في الحكم غير منظر الله، لا يمكن تجد هؤلاء يأتون لك بنص من كتب السنة، إنما يأتون بكلامهم هم وتفريعاتهم هم، وينتزعون أقوالا فيها اشتباه فيسقطونها على فهومهم، فيظن الحدث الولد المبتدئ اللي كل اللي عمله استلم الكيس الأسود بعد صلاة العشاء من مسجد الفرقان ولا من مسجد الإمام الألباني ولا من مسجد كذا من الأخ الأقدم منه اللي موكل لدرسه في الجامعة ولا في المدينة الجامعية، وكما تلقاها أعطاها هكذا. هذا المشكل عند هؤلاء، فأنشأوا ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، لكن يفتح له كتب السنة، هات أي كيس من الأكياس دي، وعلى فكر لا فرق بين الأكياس السوداء ولا الصفراء، كلها مادة واحد، كلها مادة واحد. أي واحد صاحب كيس اعرف كده كيسه هذا، فمن معه كيسه كان كلامه من كيسه، لكن لا يمكن تجد فيه كتاب سلفي، لا يمكن تجد فيه كتاب سلفي، لا يمكن تجد فيه كتاب سنة، كتاب سنة لا. ولو وجدت كتاب سنة يبقى بتعليقات مين؟ الدكتور، تعليقات الدكتور، ده تعليقاته، يأتي بكلام من عنده، لكن يأتي بكلام سلف أبدا. نعم
كلام الشنقيطي.
نعم
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منها ربما أطلق في الشرع مرادا به المعصية تارة والكفر المخرج من الملة أخرى، ومن لم يحكم بما أنزل الله معارضة للرسل وإبطالا لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر مخرج عن الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أنه مرتكب حراما فاعل قبيحا فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة.
هذا كلام أهل السنة ولا يا إخوان؟ هذا كلام الشنقيطي، هذا كلام الشنقيطي رحمه الله ككلام أهل السنة تماما، ما في فرق. نعم، ابن بطة نفسه نعم ذكر هذا في الذنوب.
قال الإمام ابن بطة رحمه الله: باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج عن الملة.
تمام، وذكر
إلى أن قال عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هي به كفر. قال طاووس: ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله.
تمام. والله يا أخواني لو الشباب دول لو الأولاد دول يجوا يسمعوا الكلام ده إن كان في خير يقول: يا الله ده احنا كنا في عماية غير النظارة دي يا عم، الحمد لله. إيه ده نظارة الواحد لابسها من أولى جامعة ديت، واخد بالك؟ يحمد الله على هذا، صح يا إخوان؟ إن كان في خير. لكن إذا كان بقى اللي بيعلمهم حصنه، ما هو بيدولهم حصانة كده واحد سنتي واحد سنتي، إذا لقيت واحد مدخلي بيتكلم في المسألة دي، ما هو ياسر برامي قاعد يعلم النساء كده وشبابه كده. إحنا يا جماعة خلافنا مع المدخلة في إيه؟ ها؟ من اللي تقول لي؟ خلافنا مع المدخلة في إيه؟ ها؟ أيوة قولي. أنهم يرون أن الحكم غير منزل الله لا يكفر به صاحبه إلا إذا استحل. البيت بتقوله كده بيقرره، خلي بالك، ويقرقره ويضع الكلمة من الصدق في مع 100 كذبة فتنقل عنه. يبقى هو علمهم من المداخلة دول، احنا خلافنا معهم ان هم بيقولوا اذا حكوا مستحلا. أيوة تمام. وبالتالي يرد على الاستحلال. من اللي قال الاستحلال فقط؟ من هو اللي قال الاستحلال فقط؟ اي صورة مكفر، استحل، كذب، جحد، بدل، ساوى، فضل، جوز، عد ورانا بس انت. من اللي قال استحل؟ عشان يتمكن. بل وبالتالي يقول المرجئة، لان المرجئة عندهم يربطون كل المكفرات بالاستحلال، وبالتالي يبقى انت مرجئ. يبقى هم بيقرروا هذا في دروسهم ويعلمون هذا. فيبقى الولد لو اخ جاء منكم بواحد من هؤلاء يستمع الان، هقول ايه؟ هينام اصلا، هينام وقوم يشرب شاي وكذا، وعنده ان الشيخ بيتكلم في واد وهذا في واد اخر. نعم، كل كلام الشيخ هذا صحيح في الحكم بما انزل الله، لكن حكم في قضية إنما بدل، إنما شرع تشريع عام، وضع قانون عمامة، لا، هذا استحلال بعمله، فقد استحل استحلال اعتقاديا. لأن برهام يعلمهم ليس الاستحلال أن تعتقد حل الشيء وفقط، لا، إنما وأن تعمل عملا في الظاهر يدل على انخرام الباطن. ما تعمل عمل في الظاهر يدل على، ومن ذلك مسألة التشريع العام، يبقى يدل على انخرام باطن. إذ لو كان يعتقد أن الحكم من ظل واجب لما حكم بغير من ظل، لما قنن وعمم وشرع إلى غير ذلك. يبقى هم يعطونهم الباطل ثم يعطونه ماذا؟ ما يحول بينه وبين الحق، زي الصوفية كده وخلافه من الفرق. لا تستمع لهؤلاء، استمع لمشايخك، إنما هؤلاء لا تستمع لغيرهم. طيب، وإذا جاء يستمع الشيخ، يستمع الشيخ بهذه القاعدة: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. هل له اختيار يا إخوان؟ الماء ساخن، الماء بارد، ما عنده اختيار. كذلك أنت، لأن من اعترض انطرد. يبقى خذ هذا سمعا وطاعا. لكن أهل السنة يتكلمون من كتبها، ولهذا الفاصل بين أهل السنة وبين غيرهم، شوف طريقة ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع أثار الرسول ها باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، هذه الطريقة. ولهذا الوحيد اللي بيتكلم من كتاب هم أهل السنة، الوحيد اللي بيتكلم من كتاب من أوله إلى آخره وتحكم إليه هم أهل السنة الخلص. إنما هؤلاء أبدا، إن كان لهم هوى في نقل معتقد السنة يأتي بالعبارة، وإلا فلا يأتي بكتاب يقرأه من أوله إلى آخره ويتحكم وإياك إليه. نعم، ولهذا مذكرات هي التي تتداول بين التنظيمات الإرهابية، داعش القاعدة دي مذكرات، لكن ما تلاقيش كتاب يتم تناوله اسمه الإبانة، اسمه الشريعة، لأن الشريعة كتاب يعلم الإرجاء والإبانة والسنة للخلال، هذه كتب مرجئة وإن لم يتفوهوا بذلك. ليه؟ لأنها كتب تعلم السمع والطاعة، كتب تعلم المعاصي التي يخرج بها الإنسان من الملة أو متى يخرج من الملة أو لا. إنما هو ينتزع ما يريد، ينتزع ما يريد، ممكن يقول ابن بطل، ممكن يقول الأجري، ممكن يقول ابن تيمية، ممكن يقول، لكن يأتي بالعبارة التي يريد ليسقط عليها فهمه. إنما يأتي بالإبانة لا، يأتي بالشريعة لا، يأتي بالسنة لا. ولهذا يا أخواني ينبغي أن نشكر الله وأن نحمده على التوفيق إلى كتب أهل السنة، على التوفيق إلى كتب أهل السنة بفهم أهل السنة، ليس بالمذاكرة، ليس واحد يجلس يذاكر، لا، هاضم كتب السنة. واحد زي رسلان، زي عادل سيد، هو بيقول لك كتب السنة وبيشرحه كتب السنة. يعني عادل السيد اللي بيشرح كتب السنة تمام، وعامل كتاب اسمه الحاكمية، كتاب يبقى 700 صفحة تمام، وعادل السيد هو اللي بيقرر على المنبر، يقرر ايه؟ يقرر ان الخروج، ان العزل يكون للحاكم اذا ظلم، فاذا اشتد ظلمه فانه يعزل. هذا في كتب السلف اللي بيصحح الآية على المنبر للحاكم، انما يخشى الله هو من عباد العلماء بيصحح للحاكم الضم على المنبر. طيب ما تروح صحح للحاكم، علمه التجويد في قصر عبده، انت بتصحح الحاكم الآية على المنبر ليه؟ هو بيصلي بك وانت ترده؟ ده لو كان بيصلي بك هل يرد الحاكم لو كان بيصلي وغير الحاكم يعني وقرأ هذه الآية؟ يعني أنت في الفتحة ترد إن كان فيها لحن جال يغير معنى، كما قلت لكم صليت مع الشيخ العثيمين مرة رد الإمام في الركعتين في إياك مرتين، في الركعة الأولى والركعة الثانية، لأن يبدو أن الإمام ما يدري الشيخ رده فيه، لأن طبعا إياك نعبده إياك نعبده ممكن يظن أنه ترك إياك ولا شيء، هو ما يفرق بين إياك نعبده وإياك، ما ينتبه. رد الشيخ مرتين ليه؟ لأن عندي الشيخ أن هذه ترك حرف، فالشيخ يرد في ركعتين. لكن لو قال إنما يخشى الله من عبادي العلماء، هل أرد في الصلاة؟ إنما يخشى الله من عبادي العلماء، هذا يتغير بمعنى، لكن لا تبطل الصلاة، قراءة مستحبة، ممكن أرد، وممكن لو تركت عادي الصلاة صحيحة، لكن أصحح للحاكم على المنبر. فين هذا في كتب السلف؟ هذا حاكم الذي يحكم بكذا، وردنا عليه في مبحث الإمامة بس على طريقتهم، ورسلان العزل وينتقد من يرى أن العزل منهج المعتزلة وشربجي وهؤلاء، وهم بيدرسوا ماذا؟ بيدرسون كتبا للسنة، لكن بفهم من؟ هذه مشكلة يا اخواني، بارك الله فيكم، هذه مشكلة مهمة جدا، هذه مشكلة لابد من الانتباه لها. نعم،
كلام الشيخ احمد شاكر عن قاتلة النقراشي.
نعم،
قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في مقال بعنوان الإيمان قيد الفتك، قال روع العالم الإسلامي والعالم العربي بل كثير من الأقطار غيرهما باغتيال الرجل بمعنى الكلمة النقراشي الشهيد غفر الله له وألحقه بالصادقين والشهداء.
شوف الرجل بمعنى الكلمة ها
النقراشي
الشهيد
غفر الله له وألحقه بالصدقين
غفر الله. شوف إلى درجة نحن ننتقد شاكر، ما نقول الشهيد ما نقول النقراشي الشهيد، الله أعلم بمن يكلم في سبيل. يعني شوف إنه الشاكر يتكلم كلاما في النقراشي لدرجة نحن لا نوافقه في هذا الوصف. هذا رئيس الوزراء ها اللي بيحكم بغير ما أنزل الله، وكلامه في الفاروق، في فاروق الفاروق، بس هذا شكر لا يعجبهم في هذا. إنما تؤم بكلام على صور أيضا مكفرة ويسقطون الحكم إسقاطا عاما. نعم.
قال في قتلته وقد رأيت أن واجبا علي أن أبين هذا الأمر من الوجهة الإسلامية الصحيحة حتى لا يكون هناك عذر لمعتذر، ولعل الله يهدي بعض هؤلاء الخوارج المجرمين فيرجعوا إلى دينهم قبل أن لا يكون سبيل إلى الرجوع.
خوارج على الكفار، كيف في خوارج على الكفار؟ يعني في من يخرج على الحاكم كافر فيكون يا الله. ومع هذا احنا لسنا في حاجة إلى مثل هذا، يعني حتى لو كان شاكر يرى كفرة الحكم أيضا أنزل الله، حتى ولو كان الذين يفرحون جدا ببعض مقاطع الشيخ ابن عثيمين يقول، الشيخ ابن باز يقول، الشيخ فلان يقول، الشيخ الألباني يقول، احنا عندنا المقاطع التي نتبعها هي مقاطع الحق. مقاطع الحق يعني ايه؟ يعني الامور القطعية التي تتبين بالحق، مو مقاطع يعني نقصد مقطع في وسيلة اعلامية، لا، مقاطع الحق التي يتبين بالحق من الباطل وما عليه السلف الصالح. فكل يأخذ من قولي ويرد، كل يؤخذ من قولي ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لبيان الحق الذي من الباطل وبيان ما كان عليه السلف الصالح والعلماء. طيب نعم. وقد اتفق نعم نقل الإجماعي. نعم اقرأ ابن عبد البر ينقل الإجماع في هذه. نعم.
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به. رويت في
لمن
ذلك
تعمد ذلك عالما به، لأن ممكن يتعمد ذلك جاهلا ما يدري عن الحكم. نعم تمام. يبقى هنا هذا المبحث يعني كان أصله الحقيقة كلمة بل لا يتم الإيمان والإسلام إلا بكوني أحب إلى العبد من نفسي فضلا عن غيره. كيف نفهم كلمة لا يتم ها؟ فكان هذا سبب المبحث هذا كله، وهو ماذا؟ فهم ألفاظ العلماء للنصوص الشرعية، وأن التقيد بذلك عصمة من الزلل وعصمة من الانحراف. وهذا الذي أخواني نقصده الحقيقة في كل دروسنا هذه، أننا نجتمع وإخواننا على فهم السلف الحقيقي، الفهم الخالص فعلا وليس ادعاء، وإلا كل يدعي وصلا بالسلف، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وعند التطبيق نجد التبان. احنا نريد فعلا كتب السلف، يعني هات يا ابن الإبان، هات الشريعة، هات ابن أبي زمنين، شوف التبويبات، هات أبو عبيد القاسم بن سلام، هات هذا، هات ذاك، هات النصوص قبل ذلك، كل هذا ماذا؟ كل هذا حتى يتبين لك المنهج الصحيح. ونكرر هذا، يعني طالما كررنا لكن نكرره ونقرره، لأن هذه مسائل الدين أصلا ها؟ ولأنه لولا فضل الله ثم منهج السلف لكنا مع هؤلاء. سبحان الله، يعني شوف الواحد يا اخواني، والله انا بتامل امس كده، سبحان الله، والله يمن علينا كطلبة علم بالانتقال من كتاب الى كتاب، وبننعم بكتب السلف والإنسان يغلق كتابه وبعدين إيه يكون مع أولاده ينعم بهم وينعمون به في أمن وأمان وكذا. فأنا بتخيل أنني لو أني رجلا لو أنني رجل من بيت المقدس ولا من تنظيم هذا ها وأعيش بين الجبال والكهوف والبدرومات، فقلت في نفسي لو كنت أسامة ابن لادن ها ماذا صنع أسامة؟ عاش حياته فين؟ يعني مسجون سجن عام يا أخوان، مسجون في بيت، مسجون في بدروم، مسجون في كذا، مسجون مهدد كل لحظة. وبعدين من أجل ماذا؟ من أجل نصرة سنة وقمع بدعة، من أجل كسر كفر وإقامة إسلام. فلا هو للسنة نصر ولا هو للبدعة كسر، لا هو للإسلام نصر ولا هو للكفر كسر، وفي النهاية ماذا كان؟ وخلال هذا كان ماذا؟ كان أن طعن في العلماء وطعن في الشريعة وطعن في كذا، وكفر بالمعاصي، يكفر بالبنوك الربوية، ويطعن في العلماء نوم عملاء وكذا، وكان خارجيا. ثم مات تلك الميتة فماذا صنع؟ لكن أنت سبحان الله تنتقل من كتاب إلى كتاب، وربما تدرس وابنك على فخذك في أمن وأمان، فاجتمع لك ماذا؟ الأمن والأمان، واجتمع لك السلامة والإيمان، واجتمعت لك كتب السلف والحمد لله. إذا أخرج الله بك رجلا واحدا فقط من البدعة إلى السنة كان هذا خيرا لك من حمر النعم. فانظروا سبحان الله، هؤلاء يمشون في غير طريق ويعملون في غير سبيل. انظر إلى هذه الكلمة وهي ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. سبحان الله، اجتمع لك هذا وذاك والحمد لله، اجتمع لك هذا وذاك. إنما الواحد من هؤلاء يعيش حياته يظنها جهادا، 20 سنة يا أخواني في الجبال، شوف أفغانستان ديت تخاف من جبالها، وبعدين وفي النهاية هذا مجاهد بطل وفي النهاية يغتال عندهم يعني، وهذا ما أدري وفي النهاية كذا، هذا يضعون له كاميرا كيف يأتون به للاغتيال ها؟ يدخلون بجوازات مزورة على أنهم صحفيون، ثم يطلبون حوارا صحفيا معه ويجلس والكاميرا موجودة، والكاميرا هذه فيها إيه؟ فيها المتفجرات، يقتل وهم يقتلون معه، بس مش مشكلة في سبيل الله. هذا شاه سعود كيف يحصلونه؟ في النهاية الواحد فيهم يا مقتول يا مغتال، انت ماذا صنعت؟ كل هذا من أجل ماذا؟ نريد منك يعني جهدا بدنيا وكذا أقل من هذا، لكن نريد منك جهدا علميا وبصيرة عظيمة تعلم شباب المسلمين، تعلم شباب المسلمين. اربط الأمة بكتب السلف، هذه الكتب إبانة، شريعة، سنة. يا الله، إن لم تكن هذه الهداية فأين الهداية؟ فين الهداية؟ التمسها في مين؟ في فكر كل واحد بغدادي مع بن لادن، بعد كده بغدادي ضد بن لادن، وفلان مع كذا، وبعدين بعد بكرة كذا، حرفات ضلالات. نعم. ويجي من يواجه هؤلاء أيضا بماذا؟ يعني بينما هو يحارب الدواعش، يحارب بيت المقدس وأمن مصر، بينما هو يقول هذا يحارب الدواعش، يقول للدواعش والعالم أفضل وصف في القرآن الفراعنة. أنا ما أدري إيه الفارق بينك وبين الدواعش، يعني ما الفارق؟ هذا خرج عن السبيل وهذا خرجت عن السبيل. أفضل وصف الفراعنة، احنا حتى اللي بيمدحوا الفراعنة طول عمره يقولوا حضارة الفراعنة، حدش قال الفراعنة في القرآن أبدا، يعني الفراعنة كله 7000 سنة، الفراعنة بتوعنا 7000 سنة قبل القرآن، حضارة الفراعنة قبل القرآن. اللي بيقول الفراعنة ويمدح الفراعنة دائما يقول 7000 سنة، 7000 حضارة، 7000 سنة حضارة، 7000 سنة. لكن هذا سبحان الله يعني يعطي مجانا ها، يقول لك في ناس بتغاظ قوي من الفراعنه، بتغاظ قوي لما نقول الفراعنه، غاز قوي. لا ده اعلى بقى وصف، اعلى وصف القرآن الفراعنة. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، شوفهم، شوف انت اقرأ كده، وقال فرعون وقال الفراعنة، قال رجل مؤمن من آل فرعون، مؤمن يبقى الوصف عدل الإيمان ولا الفراعنة؟ أنا ما أقول هذا أحول، هذا أعمى يا أخوان، ما هو بأحول. قال رجل مؤمن من آل فرعون وقالت امرأة فرعون، يبقى النسبة هنا نسبة مدح لفرعون، من آل فرعون امرأة فرعون، يبقى المحمود الرجل المؤمن من آل فرعون، المحمود امرأة فرعون. نعم، الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. اخوانا يعني سبحان الله، خلط وتلبيس وتدليس، شيء عظيم، شيء عظيم، شيء عظيم. يعني فعلا فعلا حاجة إلى العلم، حاجة ماسة، حاجة ماسة. وتكرار الحق هذا من أوجه عديدة، واستغلال الواقع هذا في تصوير مدى الحاجة الماسة إلى كتب السلف ليحصل الإنقاذ، هذا مسألة مهمة، مسألة مهمة. نعم.
قال الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى: واتفقوا على أن حبه لا يتحقق إلا باتباع آثاره والتسليم لما جاء به والعمل على سنته وترك ما خالف قوله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. فمن زعم أن أدلة القرآن والسنة لا تفيد اليقين، وأن أحاديث الأسماء والصفات أخبار آحاد لا تفيد العلم، فهو بعيد عن هذا التحكيم.
نعم، قولان: من زعم أن أدلة القرآن والسنة لا تفيد اليقين فهي ظنيات ليست قطعيات، والقطعي عندهم ما كانت دلالته عقلية وما كان مرجعه إلى العقل، هذا القطعي، هذا هو القطعي. أما دلالة النصوص ظنية، هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. فالنصوص الشرعية العلم بها علم يقيني، نقصد في قطعي الدلالة. طيب ما كان ظني الدلالة؟ نرجع فيه إلى العلماء. كذلك الأسماء، الأمر الثاني أن أحاديث الأسماء والصفات أخبار آحاد لا تفيد العلم، وهذه قاعدة مخترعة ليس عليها لا النبي ولا الصحابة، إنما كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وثبت وجب العمل به، والعلم به قطعي في القطعي. فهذا حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا من أخبار الأحاد، ولا يخالف في ذلك أحد من أهل الأمة، أهل الاستقامة. نعم.
فيجب اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم الواسطة في التبليغ عن الله شرعه ودينه، فالله سبحانه المشرع ورسوله المبلغ، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه والدين ما شرع. فاتخاذ الواسطة ينقسم إلى قسمين: الأول اتخاذ واسطة بينك وبين الله على أنها تنفع وتضر، فاتخاذ هذه الواسطة شرك وكفر بالإجماع، كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية.
يعني كاتخاذ الأنداد من الموتى، فإن قلت له لما تدعو هذا الميت وتطلب منه شفاعة وكذا، قال: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله وسائط. هذه شفاعة ماذا؟ شركية مخرجة من ملة الإسلام، لأنه كان عليها المشركون، عبدوهم وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، عبدوهم وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، دي شفاعة شركية. فمن اتخذ الواسطة على هذا النحو فهذا شرك وكفر بالإجماع. الثاني
اتخاذ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واسطة في التبليغ عن الله شرعه ودينه، فإسقاط هذه الواسطة كفر بالله،
إسقاطها كفر. سبحان الله، الله أكبر، شوف التعبير الجيد، واسطة اتخاذها كفر وواسطة إسقاطها كفر. سبحان الله، شوف يا أخواني كلام العلماء، يا الله تربية. شوف انت بتضع لبنة كل يوم، تضع لبنة لبنة وبعدين تمسح حولها وتمتنها كل يوم، تبني بيت كالذي يبني بيتا يا اخوان. انت من الدور الاول، بدأ الدور الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، العاشر، الالف، تموت انت على دور وصلت اليه. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فان منزلتك عند اخر ايضا منزلتك عند اخر هداية، ها، منزلتك عند اخر هداية. اذا هناك واسطة اتخاذها ماذا؟ كفر، وهي الواسطة الشركية. وهناك واسطة إسقاطها كفر، وهي الواسطة الشرعية التي أناط الله التبليغ بها، وهم الرسل، وهم الرسل. نعم.
فمن زعم أنه يأخذ عن الله بدون واسطة رسله وأنبيائه فهو كافر.
كيف بقى إذا زعم أنه يأخذ من الطريق الذي يأخذ منه الرسول الملكي، يعني عن ربه، الأربعين عن رب العالمين، هذا كتاب ابن عربي، يعني ما كان الحديث فيه عن رب العالمين. نعم.
أو زعم أنه يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية، أو أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى.
وهل كان الخضر من أتباع موسى ثم خرج عن موسى؟ لقد كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس كافة، كما في حديث جابر في الصحيحين، فعلى القول بأنه نبي فهذا لا إشكال، هذا نبي وهذا نبي، وعلى القول بأنه عبد صالح فما خرج عن شريعة ولا شيء إن كان في أمة موسى، فقد لا يكون في أمته، وإنه على مسائل علمه الله إياها وجعلها رسالة إلى موسى عليه السلام. وإلا من خرج عن شريعة أي نبي تلزمه شرعة هذا النبي فهو كافر، فهو كافر. من خرج عن شرعة موسى وهي تلزمه، عن شرعة عيسى وتلزمه، عن شرعة محمد وتلزمه، فهذا كافر. نعم.
أو أنه محتاج إلى محمد صلى الله عليه وسلم في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، أو أن هدي غير محمد.
علم الشريعة هو علم الحقيقة، ولا فرق بين علم الشريعة وعلم الحقيقة. هذا يشبهه الذين أحدثه الذي أحدثه الحركيون والحزبيون مما يسمونه فقه الواقع وفقه الشريعة. وقصدهم بفقه الواقع، وإلا هناك فقه واقع فعلا لابد من العلم به، وهو الواقع المنضبط، الواقع الذي تحتاج إليه المسألة، الواقع الذي تحتاج إليه الفتوى. ويقصدون بعلم الواقع هو العلم بكلامهم ومذكراتهم وتحليلاتهم، يزعمون أن العلماء لم يبلغوا إياها لانشغالهم وعدم درايتهم بها، اللي يسمونها أساليب الغزو الفكري. نعم.
أو أن هدي غير محمد أحسن من هديه فهو كافر بالله العظيم.
لا شك. نعم.
قال: قوله آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما أثر عنه وروي عنه من قول أو فعل أو تقرير، وليس المراد آثاره الحسية كمواضع نومه صلى الله عليه وسلم وجلوسه وقيامه ونحو ذلك.
نعم. إذن الآثار تطلق ويراد بمعنى آثار، هي أقوال الشرعية وأفعال وكذا، وآثار هي آثار حسية من ثيابه، من عرقه، من شعره. المراد هنا الآثار بالمعنى الأول. نعم.
فلا ينبغي تتبع ذلك، لأنه وسيلة إلى الفتنة بتلك المواضع، وربما آل إلى جعلها معابد. ولذلك قطع عمر بن الخطاب الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها الصحابة لما بلغه أن أناسا يذهبون إلى شجرة فيصلون تحتها، ونهى عن اتباع آثاره.
لأن هذا ليس داخل في حد الاقتداء. النبي جلس هنا، النبي صلى هنا، النبي دخل هنا، هل هذا يدخل في الاتباع؟ أبدا، بل هي وسيلة. شوف الكلام الجميل، وسيلة إلى اتخاذها معابد. هنا جلس النبي، يبقى نجعل هنا مسجدا. هنا دخل النبي، يبقى نجعل هنا مسجدا. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس هنا، دخل هنا، ليس تعبدا، لكن حيثما ربطنا النبي بالمكان تعبدا فثم شرع الله. الصلاة هنا بمئة ألف صلاة، يبقى نتحرى الصلاة في المسجد الحرام. الصلاة هنا بألف صلاة، يبقى نتحرى. طيب في قباء، من توضأ ثم خرج إلى بيته فصلى في قباء ركعتين كانت له كأجر عمرة، لكن ليس بمئة ألف صلاة ولا بألف صلاة. ولهذا نقول المسجد النبوي له فضل في المضاعفة بالألف، ومسجد قباء له فضل بماذا؟ بكان كأجر عمرة. هنا ما تذكر عددا في قباء لأن النبي ما ذكر عددا، تذكر فضلا من وجه آخر. هنا تشد الرحل إلى مسجد النبي، هنا لا تشد الرحل إلى مسجد قباء. شوف الفوارق إخوان، شوف الاتباع، انظر إلى الاتباع وليس الخلط. يعني هذا مسجد النبي، ألف صلاة، أجر وفضل يتعلق بعدد، بألف صلاة، بألف صلاة. هنا مسجد قباء ليس فيه العدد، لا بألف ولا بخمسمائة ولا بستمائة ولا بأقل ولا بأكثر، لكن في فضل من وجه آخر، كان له كأجر حجة وإيه كأجر عمرة. يبقى هنا فضل خاص، هنا فضل خاص. هنا المسجد النبوي يشد الرحل إليه، لا تشد الرحل إلى ثلاثة مساجد، منها المسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجدي هذا. هنا لا يشد الرحل. طيب كان النبي يأتيه كل أسبوع، يأتيه من غير شديد رحل، ولهذا قالوا من كان في المدينة فإنه يأتي، فيستحب لمن كان في المدينة أن يأتي مسجد قباء يصلي فيه، يستحب. يبقى هذا فضل منصوص عليه صفة، وهذا فضل منصوص عليه بصفة. يبقى نحن نتبع أثار النبي ولا نتجاوز. طيب هنا جلس النبي، هنا دخل النبي، هنا أكل النبي، هنا شرب النبي، ليس هذا محل الاقتداء. ولهذا عمر أنكر لما صلى الصبح بأصحابه يوما فوجد الناس بعد صلاة الصبح يذهبون إلى طرق ومشارب، قال إلى أين يذهب هؤلاء؟ قالوا مواضع صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فنهاهم وقال بأنه إنما هلك من كانوا قبلكم باتباع آثار إيه أنبياء هذه المواضع حتى عظموها. وأيضا عمر رضي الله عنه عمد إلى الشجرة التي هي مذكورة في القرآن، تحت الشجرة، يا أهل الشجرة، ومع ذلك قطعها. ليه؟ لأن الفضل ليس راجعا إلى الشجرة، إنما هو راجع إلى البيعة التي كانت تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. شوف الإضافة زي فرعون كده بالضبط، قال رجل من آل فرعون. طب وهنا ها؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الشجرة لا علاقة، ده إضافة تمييز بس هو. الذين بايعوا تحت شجرة، وهنا امرأة فرعون، وهنا رجل مؤمن من آل فرعون. هنأتي إلى الشجرة نجعل لها وصف مدح؟ لا، لأن الشرع ما أنط المدح بالشجرة، إنما أنط المدح بالماذا؟ بالبيعة، بالبيعة. الذين بايعوا صدقوا. من أول من بايع تحت الشجرة؟ يلا عدة أسئلة. من أول من بايع تحت الشجرة؟ أبو سنان الأسدي، هذا أول من بايع. من هو الصحابي الذي بايع ثلاث مرات؟ في صحابي بيع ثلاث مرات، أول وسط آخر، سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، من الصحابي الذي دخل في حديث النبي لا يلج النار أحد بيع تحت الشجرة مع أنه لم يبايع؟ عثمان. من الصحابي الذي اجتمع له الفضلان لا يدخل النار رجل شهد بدرا ولا الحديبية، رجل لم يشهدهما ودخل في فضلهما، من هو؟ عثمان ابن عفان، لم يشهد بدرا ودخل فيهم ولم يشهد البيعة ودخل فيه، هذه يد عثمان من أشرف البيعات التي حصلت. ولهذا قال ابن عمر الرجل الذي كان ينتقد، قال أفترى يد عثمان لنفسه أو يد النبي لعثمان أفضل؟ وأما أنه في بدر لم يشهد لأنه كان مشغول بتمريض امرأته رقية، مرضت رقية في بدر، مرضت يوم بدر مريضت، فانشغل عثمان بتمريضها فأسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ماتت رقية ماتت بعد بدر مباشرة، وتزوج أم كلثوم بعدها مباشرة رضي الله عنهما. نعم.
ونهى عن اتباع آثاره الحسية، وقال إنما هلك من كان قبلكم باتباع آثار أنبيائهم، وأما ما كان يفعله ابن عمر من تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه بال في الموضع الذي بال فيه رسول الله، فقد خالفه أبوه وجمهور الصحابة، والصواب معهم حسما لمواد الشرك وسدا للذرائع التي توصل إليه.
سبحان هذا ابن عمر والشيخ يقول في هذا الكلام، ما هو بالألباني بقى ولا ابن باز، وهذا تلميح وخبيئة وعندهم ألفاظ يا أخي، الناس دي بتصنع ألفاظ عجيبة خبيئة، انظر ستنبئك الأيام سترى، ما تخليك محطة محطة، احكم عليه اليوم ولما تجي الايام يا سيدي احكم عليه بالحكم وقتها، لما ستنبئك الايام خبيئة سترون، تشعر من اول ما رأيت قبط ليه يعني شكله وحش، يعني قبط ليه مباحث، حاجة عجيبة يعني اوصاف جرح اول مرة تسمعها. فهذا ابن عمر انا ترى ان الكلام معك سهل، لكن لو نظرت لما تعصبت مذاهب يقبل هذا ولا يقبل الكلام في الشافعي ولا أحمد، ولو نظرت إلى متعصبة المشايخ يقبل هذا وفوق هذا، وعمر نفسه ما هو ابن عمر، عمر نفسه ما يؤخذ كلامه في تأمل الجمعة عادي جدا، هو نفسه يقوله وبسلاسة وتخرج منه بسلاسة، عمر ما في مشكلة، ابن عمر ما في مشكلة، ابن عباس ولا ابن عباس في مشكلة، لكن شيخه لا، شيخه لا، وهذا غلط. لكن الرجل من أهل السنة يلحظ عليه الملحظ أولا بعلم، رقم اثنين مع حفظ القدر، هذا الرجل من أهل السنة. أما من أهل البدع فهذا له شأن آخر، فلا كرامة له. نعم. فإذا لا يقتدى بابن عمر رضي الله عنهما في هذا الباب، فقد كان يصلي في الأماكن التي صلى فيها النبي. ولدى البخاري أخرج تقريبا تسعة أحاديث متتالية، تسعة أحاديث متتالية صلى ابن عمر في المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على طريق مكة المدينة، صلى ووصف بالصخرة هنا هذه الناحية بكذا بكذا، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه لم يتابع عليه. نعم.
والإسلام مبني على أصلين، ألا نعبد إلا الله وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع، وقد تقدم ذكر ذلك.
وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع، وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع. نعم. قوله إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل، تأكل بالآثار، تشرب آثار، تنام بالآثار، تقوم بالآثار، تدخل دورة المياه خلاء بالآثار، تجامع امرأتك بالآثار، تتلقى ولدك إذا نزل بالآثار، تربيه بالآثار، ما عندنا إلا الآثار. كل شيء قال النبي قال الصحابة، قال النبي قال الصحابة، قال النبي قال الصحابة، يعني حسب الإنسان هذا المنهج يا إخوان. نعم كل منا يؤخذ من قول ورد، لكن يكون جهلا بالآثار، إنما معارضة لا. وارد الإنسان يجهل، يجهل عشرات المسائل. الصحابة منهم من جهل، يبقى أنت لا تجهل. حينما تكون الآفة عندك أو الإشكالية عندك أو الملاحظة عليك جهل بالأثر سهلة، لأن ما أحد معصوم ولا ينتقد الواحد إذا جهل الأثر أو قال في المسألة بغير الأثر، إن كانت طريقته اتباع الأثر. إن كانت الطريقة اتباع الأثر فهذا لا يذم إن خالف الأثر، لأنه يخالفه بجهل. أما معارضة الأثر، التكذيب بالأثر، هذا الذي اتبع هواه. تبعتم يا إخوان؟ ما في أحد إلا وعنده مسائل الرأي خلف الأثر، حتى الأئمة الكبار. ولهذا عقد، أنصح بهذا الباب في كتاب جامع بيان العلم ابن عبد البر، في هذه المسألة مخالفة الأئمة أو قول الأئمة بالرأي في بحثه عن أبي حنيفة رحمه الله، في بحث عن أبي حنيفة، وأن وصف البعض أن أبي حنيفة كان يذهب إلى الرأي وكذا ليس هو الرأي المذموم، إنما إلى الاجتهاد، إلى الاجتهاد الذي خالف في بعض الآثار، نعم لعدم علمه به. ولهذا يقول حتى مالك حتى الأئمة كل أخذ عليه هذا، لكن بين مستقل ومستكثر. الليث أخذ على مالك 70 مسألة خالف فيها الآثار وخالف فيها بالرأي، اللي هو الاجتهاد عند غياب النص، يقول الإنسان بخلاف الأثر ثم يأتي الأثر. ورسالة الشيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام في هذه المسألة أنهم خالفوا آثارا، ما يوجد ما لم يخالف الصحابة منهم من المخالف. هذا عمر يرى أن الحاج ما يطوف، ما يمس طيبا حتى يطوف، كذا يقولها ابن عمر. سالم ابن عبد الله بن عمر يخالف أبا ويخالف جدة، لا بحديث عائشة، فخفي على عمر الأثر وخفي على ابن عمر الأثر. كنت أطيب النبي في الصحيح، هذا كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني إذا أراد أن يحرم طيبته قبل الإحرام، يعني قبل الدخول في نية النسك. وإن وبيص الطيب في مفرق رأس، يرى في مفرق رأس، ولحله قبل أن يطوف، قبل أن يطوف بعد التحلل الأول، يمس الطيب بعد التحلل الأول، الذي هو به الرمي والحلق قبل أن يطوف، قبل أن يطوف. وعمر يرى أنه لا يمس الطيب قبل أن يطوف، وابن عمر يرى أنه لا يمس الطيب قبل أن يطوف. قال سالم والسنة أولى، يا الله السنة إيه أولى، يبقى ما في أحد إلى الغيب عنه أظن. فإذا قال قائل مثلا الرد على هشام البيلي في مسألة كذا، لأنه مثلا غاب عنه الأثر، هو نفس هشام البيلي يقول الرد على هشام البيلي، أنا معكم يا جماعة، يلا الله يعينكم جزاكم الله خير، معكم احنا كلنا هنرد على هشام البيلي، أنا معكم الرد على هشام البيلي، وشي خالف الأثر، خالف الأثر كلنا مع بعض. بس انتبه يا شيخ، خلي بالك ده نيته سيئة، نيته سيئة، نيته فاسدة عليه هو، لكن أنا تورط معه هو نيته سيئة، وأنا يكون عملي سيء، هو نيته سيئة وأنا عملي سيء، لن أفسد عملي من أجل نيته، نيته يحاسبه الله علي وأنا عملي يحاسبني الله عليه، أما وقد ظهر لي الحق فيجب اتباعه، وإلا إذا رددت أنا هذا الحق لكون الذي انتقد سيء النية فأنا شاركته، هو سيء النية وأنا سيء العمل، إيه الفرق بيننا يا إخوان؟ لا فرق. هذا العاقل، هذا السلف السني يفصل بين تصرفات الناس وقصودهم وبين الحق. ولهذا مر معنا في كتاب التوحيد في الأكاديمية هذه المسألة، اليهود قالوا نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. يا سلام، يعني من الشرك ما بيناموش الليل، يعني ما إيه في الشرك عندنا إيه؟ والله الشرك عندكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ما شاء الله إيه ده؟ يعني بس الواو هذه مطلق التشريك. أمال عزير بن الله عند مين؟ عزير بن الله عند مين ده؟ والنصارى لا إنكم لأنتم القوم لأنكم تشركون. إيه عندنا إيه؟ ما شاء الله وشاء محمد. ألا أمال إيه المسيح ابن الله ده؟ يعني أبصرت ما شاء الله وشئت ولم تبصر، ما شاء الله وشاء محمد ولم تبصر المسيح ابن الله ولم تبصر عزير ابن الله. فهم الإنسان إن كان له هوى، ها؟ يبقى قصده الانتقاص ليس قصدهم النصح. إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تشركون، ها؟ تقعون في هو قصده ماذا؟ التوجيه والنصح. كان ينصح نفسه أولا، قصده الانتقاص، قصده الإيه؟ هو مقيم على شرب المخدرات وانت ماسكه المخدرات، فشافك انت بتشتري علبة سجاير لابوك مش لك، تعال من الشيخ، ها؟ هو شراء علبة السجاير الأب جوز، مش ربنا بيقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ جالس على المقهى وبيشرب المخدرات، شافك وانت داخل بتشتري علبة سجاير لأبيك، قال لك تعالى، يجوز الحكم الشرعي مباشرة لا تشتري علبة سجاير لنفسك، لا تدخن أنت، إنما تشتري لأبيك. فعرف المسألة الخفية، قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أليس هذا من التعاون على الإثم والعدوان؟ واشرب المخدرات. فهم الإنسان إن كان له ماذا؟ إن كان له هوى. فهم الإنسان إن كان له هوى، نعم، فالله المستعان. فسوء قصده لا يحول بينك وبين اتباع الحق. فالعالم إذا رد عليه، طالب العلم السلف السني إذا رد عليه بحق، فإنه يكون مع الرادين، بل إنه قد يزيد الرد تحبيرا من غير ترجمة نفسه. نعم.
قال: قوله باطنا وظاهرا إشارة إلى أنه لا بد من الإخلاص في العمل.
الله أكبر، الله أكبر. اتباع الآثار باطنا وظاهرا، يعني لا تتبع الآثار أمام الناس ليقال إنك سلفي سني ثم إنك في حقيقة نفسك على خلاف هذا. اتباع ظاهر وباطن، هذا يسوق قول الله يا إخوان: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. نعم.
وأن كل عمل لا يراد به وجه الله فليس لعامله فيه ثواب، كما أن كل عمل
إخوان كالتلاعب. سبحان الله، هذا الزغبي الدجال لما بيعلق على كلام حسان في الأشعر أهل السنة، شوف سبحان الله دجل يا أخوان، والله الناس ديت سبحان الله تناوب أدوار، كل واحد لدور بيؤدي. فعامل حلقة شهادة حسان عشان طبعا الألاف المؤلف تدخل، تظن بقى أن هذا ينتقد حسان، وفي المسألة اللي قامت الدنيا على حسان فيها، يعني أبرز مسألة مثلا عند كثير من الناس أنه حسان قال أشعر أهل السنة، وانه قال ابو الحسن اشعري. شوف الدجال ماذا يصنع، اقام الحلقه كلها عليه، تعرف ماذا يصنع؟ على الكلام في ابي الحسن بس، وان وافق والرجل تكلم بالحق وانه نطق بالحق في ابي الحسن الاشعري وكذا وكذا، انما المساله بقى الاخرى دي مساله ثانيه، هو يقول كده عندي مساله ثانيه دي ما. المهم ان الرجل تكلم بالحق ونطق بالحق لما قال ابو الحسن الاشعري، مش مثلا بطرس المساله كلها بقى الاشاعره عندهم 1 2 3 4 5 10 وكذا، وان هم اهل السنه ولا ليسوا اهل السنه، لم يبحث المساله، انما المساله بحثها كلام حسن في ابي الحسن الاشعري، يعني محل ايه؟ محل المات. فانقلب الموقف من مذمه الى محمده، فرضي الله عن محمد حسان، هو قال كده في المقطع انه هذا بيانه يعني إصابة الرجل وفضل الرجل في هذا. شوف الدجاجيلة سبحان الله العظيم، دجاجيلة. نعم.
كما أن كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله. قوله واتباع سبيل السابقين إلى آخره، أي سلوك طريقهم والسير على مناهجهم.
هذه في هنا في الحاشية نقل كلام العثيمين مهم جدا يا إخوان، التقسيم ده اكتبوه عندكم. يقول الشيخ العثيمين في شرح عقيدة وصية: ثم اعلم أن آثار الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أكثر. أنا يعني أذكر رؤوسها فقط. أولا ما فعله على سبيل التعبد، فهذا لا شك أننا مأمورون باتباعه. القسم الأول ما فعله النبي على سبيل التعبد، فلا شك أنه أننا مأمورون باتباعه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، ثانيا ما فعله اتفاقا، فهذا لا يشرع لنا التأسي به، التأسي فيه، لأنه غير مقصود، لأنه غير مقصود. ما فعله اتفاقا فهذا لا يشرع لنا التأسي به لأنه غير مقصود. مثل الشيخ يقول إيه، كما لو قال قائل ينبغي أن يكون قدومنا إلى مكة في الحج في اليوم الرابع من ذي الحج. النبي كما في الصحيحين قدم في الرابع من ذي الحج، هل واحد يقول السنة أن نقدم في الرابع؟ هذا وقع اتفاقا، هذا وقع اتفاقا، فنقول هذا غير مشروع. طيب، ثالثا ما فعله بمقتضى العادة، ما فعله بمقتضى العادة، فهل يشرع لنا التأسي به؟ العادة، انتبهوا هنا فيه بقى تفصيل جيد للشيخ. الجواب نعم، ينبغي لنا أن نتأسى به، لكن بجنسه لا بنوعه. للفوائد بقى العثيمينية، للفوائد العثيمينية الدقيقة، وده تمثيل لقاعدة إيه؟ قاعدة إيه؟ أن الإنسان لا يستغني عن العالم إلى آخر الزمان. لا أفصل بمتقدمين يبقى الانتفاع الكامل بهم ومتأخرا ومعاصرين لا أنتفع بهم مطلقا. المتأخر قد يكون له ماذا بعد النظر في كلام المتقدم، قد يكون له تقسيم، قد يكون له تفريع، قد يكون له إيضاح، قد يكون له شرع، لأنه لا يخرج عن طريق المتقدمين. لا شك أن طريق المتقدمين هو الطريق الذي هو الأصل الذي نعتمد عليه، لكن يأتي المتأخر، يأتي المعاصر، يضع بعض ماذا الإيضاحات، التنبيهات، التفريعات، فلا نستغني. لهذا يبقى الانتفاع بالعالم إلى آخر الزمان. طيب، هل ما فعله النبي مقتضى العادة، العادة، فليش عن تسبيه؟ قال الشيخ الجواب نعم، ينبغي لنا نتسبيه لكن بجنس لا بنوع. وهذه المسألة، يقول الشيخ العثيمين، وهذه المسألة قل من يتفطن لها من الناس، يظنون أن التأسي به فيما هو على سبيل العادة بالنوع ثم ينفون التأسي به في ذلك. ونحن نقول نتأسى به لكن باعتبار الجنس، بمعنى أن نفعل ما تقتضيه العادة التي كان عليها الناس، إلا أن يمنع ذلك مانع شرعي. النبي من عادته إيه؟ التأسي العام، الخط العام في العادة إيه؟ كان النبي يحب موافقة قوم إلا أن يرد مخالف. وعلي لما أطال مثلا النبي شعره مثلا، يعني أطال سنة ولا اتبع العز قومه؟ لو قلنا سنة ورد الدليل خلاص يبقى سنة، لو العادة عادة القوم على ذلك يبقى يصبح تقصير الشعر هو السنة. في قوم يقصرون شعوره لباس معين، فأنا لا ألبس الإزار والرداء اليوم، كان عادة الناس يلبسون إزارا ورداء، والنبي لبس الإزار ولبس الرداء وكذا، عادة قوم ما يلبسون إزار ورداء، يبقى لباس الثوب موافقة للناس هذا هو السنة. حتى ولو كنت أنا في بيئة لها لباس معين في الثياب، يعني تنظر إلى إخواننا في نيجيريا، إخواننا في صومال، في موريتانيا، تجدهم ثياب معين كده، يعني كثرة اللفائف فيكون هذا هو السنة. السنة ماذا؟ لا أنسبها إلى النبي، يعني القصد العام. القصد العام هو موافقة القوم، موافقة القوم. يبقى إذن عندنا قصد عام، أصل عام، وهو وافق الناس فيما هم عليه، ولا تشذ عنهم فترتفع أبصارهم إليك ما لم يكن الفعل محرما. يبقى عندنا العادة باعتبار جنس، والعادة باعتبار نوع فرد. باعتبار جنس يبقى نتأس، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة ماذا؟ موافقة قوم، موافقة قومه، ما لم يرد تحريم شرعي، إنما لا أنسبها إلى السنة. طيب، رابعا ما فعله بمقتضى الجبلة، فهذا ليس من العبادات قطعا، لكن قد يكون عبادة من وجه، بأن يكون فعله على صفة معينة، بأن يكون فعله على صفة معينة عبادة، كالنوم. أليس الإنسان بجبلة ينام؟ فإنه بمقتضى الجبلة، لكن يسن أن يكون فعله على صفة معينة عبادة، أن يكون فعله على صفة معينة عبادة، أن يكون على اليمين، أن يأتي بالأذكار، أن طيب. والأكل والشرب جبل وطبيعة، لكن فعله على صفة معينة ورد فيها الشرع واستحب الشرع يكون هو السنة. يبقى الفعل الجبلي في حد ذاته هذا ليس محل اقتداء، لكن لو كان فعله على صفة معينة جاء الشارع بها فيكون الفعل هذا ماذا؟ مسنونا. فمجرد الأكل المضغ وكذا هذا جبلة، سن إذا جاع يأكل عند الكافر وعند المسلم، لكن أن تأكل يا غلام سم الله وكل بمن كل مماليك هذه السنة. يبقى ده أيضا وضع قيد، كما وضع قيد في العادة في الفعل الجبلي الشيخ وضع قيد، ألا وهو إيه؟ التفريق بين أصل الفعل الجبلي وبين صفته إذا ورد الشارع، إذا ورد الشارع بها. أيضا قد يكون عبادة من جهة أخرى إذا قصد بإنسان امتثال أمر الله والتنعم بنعمه والقوة على عبادته وحفظ بدنه وهكذا. يبقى هنا أربعة أفعال، فعل عبادة، وهذا باتفاق يدخل في التأسي، فعل عادة فعله اتفاقا وهذا لا يدخل أيضا وهذا لا يدخل في التأسي، صلى هنا ما هو طبيعي يصلي في أي مكان، جلس هنا، دخل مكة من هنا. هناك أمور قد تشتبه أحيانا بقى، زي المبيت أو نزول بالمحصب بالبطحة بعد ما فرغ النبي من أيام منى نزل وبات، هل نزوله بالمحصب يدخل في الاتفاق ولا يدخل في التعبد؟ نزاع احتمال الأمر، ولهذا حتى أثار الصحابة رضوان الله عليهم اختلفت فيه. فمنهم من قال نزل اتفاقا وبالتالي يدخل في التأسي، ومنهم من قال بل نزل قصدا لأن هذا المكان قد تملأ على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا يوم أن تملأ على حبس في الشعب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر فيه عزة الإسلام كما أظهر فيه أيضا الكفر، فلهذا اختلفوا في هذا الموضع. لكن عموما القاعدة متفق عليه، ما كان اتفاقا فلا تدخل في التأسي، ما كان قصدا أراد النبي مكانا للعبادة، زمانا للعبادة، دخولا عبادة من هذا المكان، يبقى هذا يدخل في ماذا؟ في التأسي. طيب، العادة باعتبار النوع والأحاد لا يدخل في التأسي، باعتبار الجنس يدخل في التأسي. طيب، الفعل الجبلي باعتبار ذاته لا يدخل في التأسي، باعتبار الصفاتية إذا كان فيه صفة شرعية يدخل في التأسي. هذه أفعال رسول الله، هذه خلاصة جيدة في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وهنا نسأل، هل اتخاذ الشعر عادة أم أو عبادة؟ يرى بعض العلماء أنه عبادة، وأنه يسن الإنسان اتخاذ الشعر، ويرى آخرون أن هذا من أمور عادية بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي رأى قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوا كله أو ذروا كله، أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمر. وهذا يدل على أن اتخاذ الشعر ليس بعبادة، وإلا لقال أبقه ولا تحلق منه شيء، لكن إما تحلقه كله إما تضره كله. شوف الاستدلال أيضا هذا جميل، هذا استدلال طيب على أن الشعر الأخذ منه أو إطلاقه جائز، وأن هذا كان على عادة. وهذه المسألة ينبغي التثبت فيها، ولا يحكم على شيء بأنه عبادة إلا بدليل، لأن الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل على مشروعيته. فهذه فائدة طيبة إخواني، وهي أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين التأسي والاقتداء وبين الإباحة. نعم.
قوله واتباع سبيل السابقين إلى آخره، أي سلوك طريقهم والسير على منهاجهم، والسبيل في الأصل الطريق. فمن أصول أهل السنة اتباع سبيل السابقين، وذلك لما خصهم الله به من العلم والفضل والفقه عن الله ورسوله، فقد شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل وتلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بلا واسطة أحد، فهم أحق بإصابة الصواب وأجدر باتباع السنة والكتاب.
الله أكبر الله أكبر. فهم أحق بإصابة الصواب وأجدر باتباع السنة والكتاب، السلف الصالح. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: ومن المحال أن يكون الصواب في غير طريق من سبق إلى كل خير على الإطلاق.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قواعد. الله أكبر. ومن المحال أن يكون الصواب في غير طريق من سبق، من سبق إلى كل خير. ما ادخر الله يا إخواني عن السلف السابقين من الصحابة في القرون ومن تبعهم في القرون المفضلة، ما ادخر الله عنهم خيرا فجعله في المتأخر، مستحيل. وكل خير في المتأخر فإنه لاتباعه للمتقدم، ولهذا فخير المتأخر في ميزان حسنات المتقدم، فالدال على الخير كفاعل. ما يمكن أبدا مسألة هدي مسلك نأتي فيه بخير في الدين ولم نسبق إليه، مستحيل، هذا مستحيل. لكن قد تكون المفردة اللي داخلة تحت قاعدة السلف لم تحصل في عهد السلف، فيكون الاختلاف في ماذا أو الجديد في ماذا؟ في نوعية المفردة، المفردة الجديدة. هذه المفردة لم تحصل عند السلف، لكن المفردة دي دخلة في الأصل الذي حصل عند السلف، فاقتدينا في حكمنا على المفردة بما حكم السلف على الأصل. إياك أن تعتقد يا عبد الله، إياك أن تعتقد يا سلفي، أن المتأخر قد يأتي بخير لم يسبق إليه، فمحال أن يدخر الله عز وجل خيرا عن هؤلاء الأوائل، هؤلاء السابقين، ثم يجعله في المتأخرين. وكل خير في المتأخرين عن السلف فإنما هو فرع عن الخير الذي كان للسلف. فإن قال قائل لكن هذه المفردة لم تحصل عند السلف، فالخير كله للخلف للمتأخر، نقول لم تحصل المفردة نعم، لكن اهتدينا فيها بماذا؟ بالأصل العام الذي كان عند السلف في الحكم على جنس هذه المفردة، وبالتالي رجعنا إلى ذلك. سبحان الله، حتى صارت تقعيدات من جاء بعد الصحابة في الأسماء والصفات والذاتية والفعلية والذاتية الفعلية، ومعنى الاستواء العلو، ومعنى النزول نزول حقيقي، كل هذا إياك أن تعتقد أنك انفصلت فيه عن السلف، وأنك أتيت بهذا الخير الذي لم يأتي بسلف. الصحابي ما قال نزول حقيقي، الصحابي ما قال يدان حقيقيتان، الصحابي ما قال استوى معنا على وارتفع، لكن ترك الصحابي لهذه النصوص على ظاهرها إقرار بهذا الظاهر، ولو كان الظاهر غير مراد لأولوه ولا بينوه، فلما تركوا بيان هذا الظاهر دل هذا على أن الظاهر هذا هو المراد. يبقى الخير الذي عندنا إنما تفرع عنهم أم لا، وليس باللازم أن ينطقوا بالألفاظ، بل إننا نطقنا بالألفاظ لما سكتوا هم عن النطق، لأنه لما سكتوا عن النطق دل على أن المنطوق الموجود هو المراد. الرحمن على العرش استوى بلسان عربي مبين، الاستواء هو العلو والارتفاع، ما في خلاف، كله واحد. طالما أن القرآن نزل بلسان عربي مبين ولما يتأول هذا الموضع فدل هذا على أن الاستواء في لغة العرب هو المراد المعروف. قال ابن عباس والتفسير على أربعة أنحاء، منها نحو عرف في لغة العرب، فلا تعتقد ولا تظن أنه يأتي المتأخر بخير لم يسبق إليه، والتفريق بين الجنس والأحاد، والتفريق بين الأصل والفرع. نعم قد تأتي مسائل ما كانت على عهد السلف بمفردتها، لكننا على طريقته. يعني علم المصطلح، يعني علم أصول الفقه، يعني علم اللغة، كل هذه العلوم بمحترزة كل حق فيها نحن مسبقون إليه بفهم السلف، وضعوا أصول هذا العلم، لأن أصول العلم ليست بالتصنيف، أصول العلم بالتعامل، أصول العلم بالطريقة، ثم يأتي بعد ذلك التصنيف. يعني الصحابة ما كانوا يتحرون في الأخبار، هذا ثابت وهذا غير ثابت، قالوا النبي ولا ما قالوا النبي. الصحابة عندهم أعلى منهج فيما يتعلق بالنقد الحديثي، رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه، ولم يعتذر في رجب قط. انظر ماذا تحدث، لتأتيني بمن يشهد لك وإلا، قال التحري هذا ثابت هذا غير ثابت. تزوج النبي ميمونة وهو محرم، رحم الله ابن عباس، ميمونة تخبر أنها تزوج ويا حلال، وأبو رافع يخبر بذلك. أصول الفقه، أصول الفهم، ألم تعدنا أننا ندخل المسجد الحرام؟ وهل وعدتك هذا العام؟ ولا يختلخ لها ولا يعضد شوكها ولا ولا. قال إلا الإذخر يا رسول الله، قال إلا الإذخر، فالعام المخصوص والإطلاق والتقييد كل هذا موجود على عهد رسوله وعلى عهد الصحابة، ثم دون بعد ذلك. فالعلم كله بأصوله موجود، لكن دون بعد ذلك، هذا العلم دون بعد ذلك، فليس عند المتأخر عند الخلف فضل لم يسبق إليه سلف. ومن هنا نقول يمتنع أن يكون الرجل من الخلف أفضل من الصحابة في أبواب، لأن الفضل الذي عنده إنما هو فرع عما كان عليه الصحابة، فهو في ميزان الصحابة وبهداية الصحابة، ولهذا لا يكون ألا أتبع أفضل من الأصل أبدا، هو انفصل عنهم ولم ينفصل عنهم، فكان في ميزان حسنات. جاهدنا كما جاهد خالد، فكيف نكون أفضل من خالد؟ كيف تعبدنا كما تعبد عثمان؟ فكيف يكون العابد فينا أفضل من عثمان؟ فكل معنى نتفوق فيه فهو راجع إلى السلف، فنكون في ميزان حسناته. واضح يا إخوان؟ إذن قاعدة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذه قاعدة لا تقبل أبدا. طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. وطريقة الخلف سالمة مبنية على العلم والحكمة إن بنوها على طريقة السلف الأسلم والأعلم والأحكم، فإن ابتعدوا في العلم فلا أعلم، أو في السلامة فلا أسلم، أو في الحكمة فلا أحكم، بل لا حكمة فيها ولا علم فيها ولا سلامة فيها. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم. ولهذا يقول ابن القيم: ومن المحال أن يكون الصواب في غير طريق من سبق إلى كل خير على الإطلاق. الإطلاق الصواب، يبقى احفظوها كده، نعلمها نتعلمها ونعلمها أبناءنا. شوف يا إخواني علم السلف، إيه رأيك محمود؟ شوف الدروس، شوف العلم. إنما الواحد يجلس عند شيخ، الجماعة اللي بيقولوا ما فيش خروج، والجماعة اللي بيقولوا أصلا مسألة مش عارف الخروج دي مسألة فقهية، أصلا مش عارف إيه، أصلا هؤلاء السبابة، أصلا يا عم إحنا بنتشاكل، إحنا ما عندنا شماريخ، إحنا عندنا أقلام. أهو ده الشمروخ، تمام. وهذا هو اربط الأمة، رد على المداخل بكتب السلف. إيه الإشكالية دول؟ لأن أول ما تيجي ترد، أول أنت ساقط في كلمة مداخلة. هو في مداخلة أصلا؟ لكن في إخوان، في صوفية، تركتم أنتم الرد على الصوفية والإخوان، وانشغلتم بالرد على المداخل، نحتم قوما اسمه مداخلة فردتم عليهم، وتركتم المنحوت المصور الملمع النصب فده هو العلم. يا شيخ زيد اجلس علم الأمة كتب السلف، يا شيخ عبيد اجلس علم الأمة كتب السلف. لا تنشغل بأن ولد كان يقبل يدك والآن تركك، وانت تريد العدد، لأنه محتاج 100 بصمة في اليوم، فنقص واحد بقى 99 يجيب 100 منين؟ لا تنشغلوا بهذا، فلان يثني، فلان يقبل، فلان ها؟ انشغل بالعلم، اربط الأمة بالعلم. والله أقوى شيء، والله لو يجتمع يتملأ عليك أهل الأرض على النيل منك ما يعودون إلا بالخسران إن كنت على طريقة السلف. فكن سلفيا عاقلا لا تمكن أعداءك منك. والله لو اجتمعوا عليه ماذا صنعوا مع شيخ الإسلام؟ تمالأوا، فماذا صنعوا؟ خسروا وأفلح. تمالأوا على أحمد فخسروا وأفلح. شوف العبارات هذه تسمعها فين ديت. ومن المحال أن يكون الصواب في غير طريق من سبق إلى كل خير على الإطلاق. ومن المحال أن يكون الصواب في غير طريق من سبق إلى كل خير على الإطلاق. محال أن يكون الصواب في غير طريق السلف، محال أن يكون الصواب على غير طريق السلف. نعم. قال تعالى:
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وذلك متناول لكل من اتبعهم إلى يوم القيامة كما ذكر ذلك أهل العلم.
نعم، يعني ليس الذين اتبعوهم هم من أسلم بعد الفتح، لأن في حد السابقين من هم السابقون اختلف أهل العلم، منهم من قال من صلى إلى القبلتين هذا السابق، منهم من قال من شهد بيعة الرضوان، منهم من قال من هاجر، منهم من قال إلى آخر. تمام. آخر قول فيهم من بيعة الرضوان، ولا شك أن هذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، فهؤلاء هم السابقون. طيب، ليس الذين اتبعوهم هم من أتى بعدهم بعد الفتح فقط، وإنما إلى يوم الدين. ولهذا ذكر الله المهاجرين وذكر الله الأنصار في سورة الحشر، يبقى استوعب المهاجرين واستوعب الأنصار. قال: والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. عرفت بقى أن الممدوح المتأخر شرطه الاتباع والترد عن المتقدم، لأن المتأخر هنا موصوف بإيه؟ يقولون، شرطهم هو بقى شرط الثناء على المتأخر. والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، دعاء ظاهرا دعاء، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا باطنا. يبقى لا تمدح ولا تدخل في حد المدح إلا إذا كنت متابعا لهم مترضيا عليهم ظاهرا وباطنا. ولهذا قال مالك لا حظ للرافضة في الفيء لأنهم خارجون عن ماذا؟ عن الترد. نعم.
قال الشاطبي رحمه الله للصحابة سنة يعمل عليها ويرجع إليها، ومن الدليل على ذلك أمور ثم ساقها، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.
الله أكبر، الله أكبر. قال الشاطبي للصحابة سنة يعمل عليها ويرجع إليها. قاعدة أخرى، قاعدة عظيمة، للصحابة سنة يعمل عليها ويرجع إليها. لهم سنة، لهم هدي ينبغي أن نرجع إليه. للصحابة سنة يعمل عليها ويرجع إليها. الله أكبر. يعمل بها ويرجع إليها. للصحابة سنة يعمل بها ويرجع إليها، فما اتفقوا عليه وما عملوا به هذا سنة. وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. نعم.
قال فخير قلوب العباد أحق الخلق بإصابة الصواب، فكل خير وإصابة ومعارف ومكارم إنما عرفت فوصلت إلينا منهم رضي الله عنه.
الله أكبر، هذه قاعدة ثالثة. اكتبوا يا أخوان، خير خير يا أخواني، خير. سبحان الله، الله أكبر. فخير قلوب العباد أحق الخلق بإصابة الصواب. خير قلوب العباد هم الصحابة، هؤلاء أحق الخلق بإصابة الصواب. ليه؟ لأنهم خير قلوب العباد، حيث يقول ابن مسعود أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا، لذا كانوا إيه؟ أعمقها فهما علما وأقلها تكلفا. فخير قلوب العباد أحق الخلق بإصابة الصواب. تجد الكلام ده عند أشعري مستحيل، عند صوفي مستحيل، عند إخواني مستحيل، عند حزبي مستحيل. فكل خير وإصابة ومعارف ومكارم إنما عرفت ووصلت إلينا منه. يا الله يا الله، يا للسعادة يا إخوان، يا للسعادة يا للسعادة. كل خير وإصابة ومعارف ومكارم إنما عرفت ووصلت إلينا منه. طبعا دي حاجات ياريت يا أخوان نطلعها كده قواعد عشان نعلمها أبنائنا ونجعل هذا دستورا في البيت ونعلمها أمتنا ونستعملها في خطبنا. نعم. قال أحمد.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان اعتقاد الفرقة الناجية وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما كان عليه أصحاب رسول الله
وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شهد لهم بذلك في قوله من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وأكثر العلماء على أن أقوال الصحابة حجة يجب اتباعها ويحرم الخروج عليها حيث لا نص نبوي.
تمام. حيث لا نص نبوي هذا شرط، وحيث لا يخالف الصحابي بصحابي آخر هذا شرط أيضا. فإذا اختلف الصحابة تخيرنا من أقوال ما دل عليه الدليل في نظر كل ناظر. نعم.
وقد غلط من زعم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فإن هذا القائل لم يعرف قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين حق المعرفة.
الله أكبر، الله أكبر. هذا القائل لم يعرف قدر السلف، ولو عرف قدر السلف لما نفى عنهم العلم والحكمة، وجعل العلم والحكمة في الخلف، وأما السلامة في السلف. أنا ما أدري سلامة كيف بلا علم وحكم، كيف يعني السائق هذا سلم وكل سائق غرق وزل، هذا يسلم كيف اعتباطا؟ هذا سلم لماذا؟ إلا أن يقصد بالسلامة هي ماذا يا إخوان؟ تعرفون هي ماذا؟ هي الأماني. يقرؤون الكتاب، يقرؤون إلا أماني، بس تلاوة فقط. فالسلف أسلم أو حافظ النصوص وخلاص، لكن لا يفهمون ما فيها. فجاء من بعده، فلما قالوا الرحمن العرش استوى، وقالوا بل يداه مخلقتان، وقرأوا سكتوا، دي طريقتهم أسلم. جاء من أول وقال المراد باليد كذا، حرف وقال المراد بالاستواء كذا، وقال المراد بالنزول كذا، وقال مقتضى كذا كذا إلى آخر ذلك. وإلا فالسلامة لا تكون بالعلم والحكمة، والعلم والحكمة يسلمان إلى سلامة. فكيف نفصل السلامة عن العلم والحكمة؟ لا يمكن، مستحيل، مستحيل. نعم.
كيف يكون هؤلاء المحجوبين المنقوصين الحيارة أعلم؟
هؤلاء المحجوبون المنقوصون،
كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون الحيارى أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه من السابقين الأولين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء؟
لعله من المهاجرين والأنصار. نعم. إلا إذا قصد يعني السابقين الأولين، المهاجرون ثم من وليهم من الأنصار، لأن من سبقنا كانوا المهاجرين. نعم.
والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء،
ولهذا المهاجرون أفضل من الأنصار، والسابقون من المهاجرين أفضل من جاء بعدهم، والمهاجرون من أهل بدر أفضل من الأنصار من أهل بدر. نعم.
والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء الذين وهبهم الله علم الكتاب والحكمة وأحاطوا من حقائقه ومعارفه ما عجز أولئك عن فهم معانيه وإدراكه، ثم كيف يكون خير قرون هذه الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وصفاته وآياته من هؤلاء الأصاغر المنقوصين الحيارى المتهوكين؟ ولا شك أن هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال قوله حيث قال، أي في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال الحافظ أبو نعيم جيد صحيح. وفي هذا الحديث الحث على
جيد، والعلماء يقولون إذا قيل هذا جيد فهو هي 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 رتبة بين الحسن والصحة. بعضهم يقول هذا، قال هذا جيد فهو أرقى من الحسن وأدنى من الصحيح. نعم. وقد يقال جيد الماضي الوصف المعنوي، يعني هذا حديث جيد، مثل ما يقال حديث حسن قد يكون من أصح ما يكون، يعني إلى معناه، نظر إلى معناه. نعم.
وفي هذا الحديث الحث على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعها.
نعم.
وفيه قرن سنة الخلفاء الراشدين بسنته ووجوب اتباعها مع عدم وجود سنته. وفيه أن للخلفاء سنة، وأن الأخذ بها واتباعها رشاد وهدى.
الله أكبر، الله أكبر. نعم. وفيه أن فهذا يسوي ما أنا عليه اليوم وأصحاب، هذا يسوي ما أنا عليه اليوم وأصحاب. نعم.
وفيه أن ما سنه الخلفاء الراشدون أو أحدهم حجة لا يجوز العدول عنها، بخلاف غيرهم من ولاة الأمور.
لأن الأمة اتفقت عليه، الأمة نحت ولم تخالف ما فعله عثمان، ما فعله عمر، ما فعله الصديق، ما فعله علي رضي الله عن الجميع، والأمة وافقتهم على ذلك، فهذه سنة تتبع. ولهذا لا نأتي اليوم نقول أذان، الأذان الثاني الذي فعله عثمان وأمر به، لا نقول بأنه بدعة، ولكن عثمان ليس مبتدعا، لا نقول هذا أنه بدعة ولكن عثمان ليس مبتدعا، ما نقول هذا، هذا غلط، هذا تجهيل للصحابة، لأن لو كان بدعة لما أقره الصحابة، هذا داخل في سنة عثمان التي وافق الصحابة عليه. الصحابة ما كانوا يجملون لا عثمان ولا غير عثمان، فلا يقال هذا بدعة وإن كان عثمان غير مبتدع، هذا القول بدعة، هذا القول بدعة أن عثمان وقع في البدعة لكنه ليس مبتدعا، وإن قال ذلك بعض الفضلة فإنه لا يتابع عليه بل يرد قوله مطلقا، يعني بدعة محدثة، بدعة لغوية ماشي، بدعة محدثة هذا يرد، كيف الصحابة يفعلون هذا؟ وبعدين بعد ما مات عثمان، عثمان رضي الله عنه ألغوا هذا؟ موجود، مما يدل على أن الصحابة إنما عملوا بذلك. نعم.
ولحديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر ولو لم تقم الحدة بقولهم لما أمرنا باتباعهم، وهذا القول هو الحق.
لكن كما قلنا حد هذا ليه؟ السنة العامة التي يكون الصحابة متفقين عليها، وأما اجتهاد الواحد منهم في المسألة الشرعية فيقبل منه ويرد عليه. نعم.
قوله وسنة الخلفاء الراشدين وهم الخلفاء الأربعة،
ولهذا السنة يا إخوان الطريقة، يعني طريقة الأصل العام. نعم.
قوله وسنة الخلفاء الراشدين وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كما في حديث سفينة الخلافة بعد 30 سنة ثم يكون ملكا، رواه أحمد.
تابعهم لهذه النقطة، دي مهمة جدا، تفريق بين المراد بسنة الخلفاء الراشدين وبين اجتهاد الخليفة الراشد في المسألة يوافق أو يخالف، وإلا لو كان ما ذهب إليه في الأقوال الفرعية وفي الاجتهادات إذا كان حجة لقلنا بأن قول الواحد حجة لا يمكن ردها كالإجماع، ويبقى بالتالي اجتماع الأربعة على قول من باب أولى، والعلماء قالوا بأن اجتماع الأربعة ليس إجماعا، اجتماع الأربعة ليس إجماعا، ولو كان أنه إنما يؤخذ بقولهم في كل المسائل ولا يخطئون لكان إجماعهم اتفاقهم إجماعا، ولكن العلماء يعرفون الإجماع بأنه اتفاق علماء العصر، اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر من العصور على حكم مسألة، الصحابة اختلفوا يبقى نتخير، اتفقوا فهذا إجماع، قال بعضهم وسكت بعضهم يبقى هذا إجماع سكوتي. نعم.
قال كما في حديث سفينة الخلافة بعد 30 سنة ثم يكون ملكا، رواه أحمد وصححه ورواه غيره.
ولهذا قال ابن عباس أراكم تهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فلو كان قال أبو بكر وعمر هو القول المقدم الذي لا يجوز خلافه لما صح أن يقول قال، أقول قال رسول الله قال أبو بكر وعمر، ليه؟ لأن قال أبو بكر قال عمر مقطوع بحق، فهو لا يعارض قول رسول الله، ولأن الصحابة راجع بعضهم، عمر راجع أبو بكر، نعم.
وإنما وصف الخلفاء بالراشدين لأنهم عرفوا الحق وقضوا به، والراشد ضد الغاوي، والغاوي من عرف الحق وعمل بخلافه،
الغاوي من عرف الحق وعمل بخلافه، والراشد من عرف الحق وعمل به وقضى به. هذا الفرق بين الراشد والغاوي. الراشد اجتمع له أمران، علم وعمل، والغاوي فيه العلم وتخلف عن العمل، هذا الغاوي. طب الضال اللي ما عنده علم، اللي ما عنده علم، اللي ما عنده علم بالشيء يكون ضالا، وهو ضال من جهة لغوية يعني لم يعرف الحق، وقد لا يأثم إذا كان متحرر الحق، وهو ضال من جهة اصطلاحية لو كان قد أخبر بالحق وأصر على ما هو عليه فيكون ضالا الضلال المذموم. نعم.
قال: قوله المهديين يعني أن الله سبحانه يهديهم إلى الحق ولا يضل ولا يضلهم عنه. فالأقسام
ووجدك ضالا فهدى، ليس معناه الضلال الذي يقتضي الذم، أي تساوي ضالا، هنا تفسر بماذا؟ ما كنت تدري، ما الكتاب ولا الإيمان، هذا هو. وهي تساوي أيضا وإن كنت من قبله لمن الغافلين، الغافل الضال الذي لا يدري. يبقى هذا من جهة لغوية. نعم.
فالأقسام ثلاثة: راشد وغاوي وضال. فالراشد عرف الحق واتبعه، والغاوي عرفه ولم يتبعه، والضال لم يعرفه بالكلية. انتهى من كلام ابن رجب.
نعم.
قوله: تمسكوا بها وعضوا عليها.
الله نفع النبيه الأمرين، قال: ما ضل صاحبكم وما غوى. عرفتم يا إخوان الفرق بين الضال والغوى؟ ولهذا الله عز وجل نوع بينهما وغاير بينهما، قال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالذي نطق به هو الحق وقد عمل به، فأول من عمل بالحق الرسول، وأول من آمن بما أنزل الله إليه الرسول. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، والذي جاء بالصدق وصدق به على أحد الأوجه. نعم.
قوله: تمسكوا
به. راشد ضال غاوي، ما الفرق بينهم؟ ها قول يا محمد. عرف الحق واتبع، هذا راشد، أولئك هم الراشدون، وهذا لا يكون إلا بفضل الله، فضلا من الله ونعمة. نعم. الغاوي عرف الحق ولكن خلف، هذا غاوي حرف بقصد. نعم. الضال لم يعرف الحق بالكلية. نعم.
قوله: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، هذا كناية عن شدة التمسك بها، والنواجذ آخر الأضراس. قوله: محدثات، بضم الميم وسكون
طبعا الحق. يمسك لما يكون بنواجذ غير بالإيه؟ بالأسناء، مقدمة الأسناء، مقدمة هذه ضعيفة، لكن أضراس أقوى ما يكون. الواحد إذا أراد الإمساك بالشيء بقوة يبقى بالنواجذ، وهذا إشارة إلى أن الإنسان يتمسك بها بقوة. تساوي والذين يمسكون بالكتاب، فيها الشدة، خذ الكتاب بقوة. نعم.
قوله: محدثات، بضم الميم وسكون الحاء، جمع محدثة، والمراد
مثل
بها
صاحبة الدين. فاظفر بذات الدين، تربت يداك إن لم تظفر بها. يبقى أنت مش خذ، فحينما يريد النبي التأكيد على شيء يستعملها. فاظفر بذات الدين، عضوا عليها بالنواجذ. فالذي يقول فيه النبي هذا لابد أن تأخذها بقوة. فاظفر بذات الدين. طيب بس أبوها طالب 100,000 وانت معك 100,000، قد يلا توكل على الله. بس الشيخ بيقول اللي أخ اللي تزوج بأكثر من 5,000 هنعزره. يا عم ده ما ينفعش الشيخ يقول كده. بيقول كده يعني انت بتجد وغيرك ما يجد، بس البيت هتذهب مني. النبي يقول فاظفر، فاظفر. لكن أبوها طالب هذا، فدعك من شيخك لا يفوت عليك هذا، تبع نبيك، تبع نبيك. وإن سألك قوله أنا دافع 5000، ما أنت دافع 5 في 20%، مش أنت دافع 5، دفعت 5، أنا دفعت 5 و5 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 إلى 20. لكن علم شيخك أن السنة هي الدعوة إلى تيسير المهور، أما التحديد فلم يأتي في الشرع تحديد للمهر لا بأقل ولا بأكثر. ولو افترضنا أن الأمر يعني هيوجه في ناس توجيه شبه إلزامي بهذا من ولاة أمور مثلا، كن في شيء من هذا للمصلحة، إذا أرادوا التقنين أيضا وما لا يكون في التحديد بالملي، لكن الدعوة العامة. نعم.
قوله محدثات.
النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى التيسير، الذي دعا إلى التيسير صلى الله عليه وسلم لم يحدد شيئا، لم يحدد شيئا بعينه، ولهذا يكون الدعوة عامة. نعم.
قوله محدثات بضم الميم وسكون الحاء جمع محدثة، والمراد بها البدع، والبدعة لغة كل شيء عمل على غير مثال سابق.
ده لغة، ولهذا قال عمر نعمة البدعة هذه. نعم.
وأما البدعة الشرعية فهي ما لم يدل عليه دليل شرعي.
نعم.
فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة.
تمام.
وهذا الحديث دل على التحذير من البدع والرد على من زعم تقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة. وأما قول عمر رضي الله عنه نعمة
تقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة، بدعة في الشرع، إنما قد يكون البدعة بمعنى الأمر الذي ليس له مثال سابق في الأمر العام، في مخترعات، في أشياء لا تتصل بالدين، فهذه يقال حسنة. فلا شك أن السيارة بدعة حسنة، قصرت الطريق، والطائرة أحسن من هذا من السيارة، لكن ليست بدعة متعلقة بشرع، يعني لم تكن على عهد من سبق. ولهذا بعض الجهال يستدرك عليك حينما تقول هذه بدعة شرعية كذا، يقول طيب أنت ركب السيارات، طب ما لم تكن السيارات على عهد رسول الله. أنا بقول لك هذه العبادة لم تكن على عهد رسول الله، وأنت تقول لي لم تكن السيارة على عهد رسول الله، هذا باب وهذا باب، هذا باب وهذا باب. نعم.
وأما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة فالمراد بها البدعة اللغوية، إذ أصل صلاة التراويح مشروعة، فقد صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم تركها لما خشي أن تفرض عليهم.
إذا ليست بدعة شرعية، النبي اجتمع بالصحابة، لكن منعه من المداومة ماذا؟ خشية أن تفرض عليكم، منعه من المداومة خشية. طيب إذا كان موجود المقتضي على عهد رسول الله لكن وجد مانع، فبموت النبي صلى الله عليه وسلم زال المانع، زال المانع، فيكون الاجتماع هو السنة. نعم.
وتنقسم البدعة إلى قسمين، بدعة اعتقاد وهو اعتقاد خلاف ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الثانية بدعة عملية وهو التعبد بغير ما شرع الله ورسوله، فمن تعبد بغير الشرع أو حرم ما لم يحرمه الشارع فهو مبتدع، والبدعتان غالبا متلازمتان قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى.
نعم.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله اعلم أن المحدث على قسمين،
محدث،
اعلم أن المحدث على قسمين، محدث ليس له أصل من الشريعة فهذا باطل مذموم،
وهذا يسمى البدعة الحقيقية، الذي ليس له أصل هذا بدعة حقيقية. نعم.
ومحدث يحمل النظير على النظير فهذا ليس بمذموم، لأن البدعة ولفظ المحدث لا يذمان لمجرد الاسم بل لمعنى مخالفة السنة والداعي إلى الضلالة، ولا يذم ذلك مطلقا، فقد قال سبحانه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الآية، وقال عمر نعمة البدعة هذه يعني التراويح.
الله، هذه فائدة دقيقة وتنبيه من ابن دقيق العيد دقيق، فتنبيه دقيق من ابن دقيق، تنبيه دقيق من ابن دقيق، وإن التنبيه إلى الدقيق لعيد عندنا، فيبقى هذا تنبيه دقيق هو عيد بالنسبة لنا من ابن دقيق العيد. انتبهوا يا أخوان، انتبهوا، لأن البدعة ولفظ المحدث لا يذمان لمجرد الاسم. ليس أن هذا محدث يبقى مذموم، ليس لأن هذا بدعة يبقى مذموم كاسم، بل لمعنى مخالفة السنة والداعي إلى الضلالة، وليذم ذلك مطلقا. قال تعالى: ما يتم من ذكر من ربهم محدث، يعني إيه؟ حدث النزول. نعمة البدعة هذه، فلو كانت تذم لمجرد الاسم لذمت في هذه المواضع ولا قائل بذلك. نعم. طب ده بيتعارض مع ايه؟ ان كل بدعة ضلالة؟ لا، ما يتعارضش، لان ده المعنى بقى، معنى الضلالة. يعني كل بدعة في الدين ضلالة، عائد المعنى مش اللفظة. نعم.
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وأصل ضلال أهل الأرض إنما نشأ من هذين: إما اتخاذ دين لم يشرعه الله، أو تحريم ما لم يحرمه الله، ولهذا كان الأصل الذي بنى عليه الإمام
يعني
أحمد.
يعني إنشاء ورد، إما إنشاء اتخاذ دين شرعه، وإما رد لما شرع الله، تحريم ما لم يحرمه الله، وتحليل أيضا ما حرمه الله. نعم.
ولهذا كان الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم.
كلمة مذاهبهم ليس لهم مذاهب، ولا وضع الأئمة مذاهب لهم، إنما المراد مذاهبهم، يعني أصولهم في الفتية. مذهبي أنا أبني في الفتية على قال الله قال الرسول قال كذا، مذهبي في الفتية طريقتي. نعم.
أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها، وإلى عادات ينتفعون بها في معائشهم. فالأصل في العبادات ألا يشرع إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العادات ألا يحظر منها إلا ما حظره الله.
نعم.
قال العلماء رحمهم الله: العبادات مبناها على التوقيف والاتباع، لا على الاختراع والابتداع.
نعم.
فالأصل في العبادات التحريم إلا ما شرعه الله ورسوله، ولهذا يشترط للعبادة شرطان: الإخلاص والمتابعة، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود كائنا ما كان. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه كان يقول في خطبته: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول.
هذه عبارة عظيمة يا أخوان من الأوزاعي رحمه الله، إمام أهل الشام. هذه عبارة حية: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، حتى لو ما وافق عليه الناس ولا قبله الناس، ما عليك من الناس، عليك بمن سلف. وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، ومدحوك عليه وأثنوا عليك به، لا تغتر بهذا. نعم.
إلى غير ذلك من الأدلة على تحذير الأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة. وتقدم أن المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له من الشرع يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة.
وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة. لكن قد يكون له أصل من الشرع ويكون بدعة. ماذا؟ كيف؟ إذا أدخلنا على هذا الأصل من الشرع صفة لم يأتي بها الشرع، تقديرا لم يأتي بها الشرع، وهذا الذي يسمى بالبدعة الإضافية. فالبدعة الحقيقية إحداث لأصل، والإضافية تكون تعديلا، إدخالا لما أصله مشروع. صيام مشروع لكن جعلت له زمن غير مشروع، صلاة مشروع لكن جعلت له صفة غير مشروع، صلاة الرغائب الصلاة في أصلها مشروع والتنفل مشروع لكن عن هذه الصفة بدعة. الصوم في أصله مشروع لكن في يوم النصف من شعبان هذا بدعة، وهذه بدعة إضافية. الدعاء عند القبر: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ثبته بالقول الثابت، هذا سنة مشروع، لكن دعاء جماعة على وصف معين هذا بدعة وهكذا. نعم.
قال الشيخ الإسلام
نقف عند ويعلمون أن أصدق كلام الله، أن أصدق الكلام كلام الله. نعم. يكون عليه قضاء إيه؟ نعم. لا هذا كلام عوام، اللي عليه قضاء من صلوات ويجعل مع كل فرض فرض هذا فتوى عوام، وإلا فتوى النبي كما بحديث أنس عند البخاري من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، إذا ذكرها. فيبقى يرتب صبح ظهر عصر مغرب عشاء صبح ظهر على حسب ما يستطيع.
سنوات يا شيخنا سنوات.
إيه ولو
يعني كيف يعني
ما يأتي بما يستطيع، هذا على قول الجمهور بالقضاء. على قول بقى من ترك هذا يعني عمدا، إذا ترك عمدا فإنه لا يقضيها زي ابن حزم وابن تيمية وكذا، هذا لا قضاء عليه.
يعني شو تقصد يا شيخنا أنه لا يخصص مع الظهر ظهر مع العصر؟
لا لا نعم نعم عليه قضاء يقضي على طول متتابع يوم 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 وهكذا، صبح ظهر عصر مغرب عشاء صبح ظهر عصر مغرب عشاء، يجيب في اليوم ثلاثة أيام أربعة أيام على حسب ما يستطيع. هذا على القول بالقضاء وهو قول الجمهور. نعم. الايه تمام لو كان يعني عند القوم يجعلون الثياب فوق الكعبين هل يجعله النصف الساق؟ هو الشارع الحمد لله جعل من نصف الساق الى الكعبين، هذا مندوح. فالاولى الموافقة، هذا الاولى الموافقة. إذا كان انتبه إذا كان إلى نصف الساقين يكون شهرة ويكون مستنكرا مستقبحا، أما إذا كان ليس بمستنكر يبقى إلى نصف الساقين أفضل، لأن النبي قال إزرة المسلم إلى نصف الساقين، ده الأصل. ثم يقول له حرج، هذا الجائز. فإن كان سيكون شهرة والناس يعني تنكر عليه في ذلك وترفع أبصارهم، يبقى لو أنزله أقل من ذلك هذا أفضل. نعم.
يسأل عن التحنيك يا شيخنا.
ماله التحنيك؟ تحنيك ماله
يعني؟ يسأل هل هو سنة أم خاص بالنبي؟
لا التحنيك سنة، لكن التبرك بالريق هذا خاص بالنبي. التحنيك في نفسه سنة، يأتي بتمرة ويحنك يعني، بس مش تمرة يعني بلحة كاملة ولا شيء، يعني شيء على إصبعه الصغير خنصر يده اليمنى ويحنكه في أعلى سقف حنكه بهدوء، هذا التحنيك سنة. إنما التبرك بالريق هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا لأبي بكر ولا لعمر ولا عثمان. طيب لو جاءوا إلى عالم يحنكه ويدعو له بالبركة وكذا، إن كان على التبرك بالأثار هذا ممنوع بالريق، إن كان على اعتبار أنه يعني أرجى في قبول الدعاء ما في بأس. فأتوني حنك يعني ينفذ فيه السنة ويدعو له، هذا جائز. إنما للتبرك بريق العالم هذا لا يجوز، تبرك يكون بريق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أشكرا. اللي هو بتقول ايه؟ بالنسبة للبنات تقصد؟ تقصد البنات؟ اي نعم، لانها قد لا تحتاج، لان الختان قطع اضافة. طيب القطع الاضافة هذه اللي هو حددها الشارع، ان كان الحديث فيه ضعيفة لكن العمل على هذا يعني، اللي هو ولا تنهكي يعني تأخذ الحد الزائد، فإذا كانت لا تحتاج يبقى ما دخلنا في شيء، إنما ما فوق ذلك مما تحتاجه فإما أن يكون سنة أو واجبا على حسب ما اختلف فيه العلماء. نعم. المولد وأخذ إيه؟ يقول ايه؟
يقول يأثم من أجل من واجب، يقول هذا مرتكب الإسلام ويقدر
يعني هو من المبتدع اصلا بيقتضي بشيخ الاسلام ولو مات بكلام شيخ الاسلام؟ اي ما انا اقول لك كلام شيخ الاسلام على ما اوضحنا الاجر من وجه والاثم من وجه. اللي بيقيم مولد او شيء الاجر من وجه النية اذا كان جاهلا بالحكم فعمل مولد وهو نيته تعظيم النبي وكذا لكن ما علمه احد وهو يريد الخير فيكون الاجر من جهة النية. اما ذات العمل مردود. اقرأ كلام شيخ الاسلام، اقرأ كلام شيخ الاسلام.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه اجر عظيم لحسن قصده
وتعظيم القصد. قصد حسن القصد ها.
وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمته لك انه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد. تمام. ولهذا قال الامام احمد عن بعض الامراء انه انفق على مصحف 1000 دينار او نحو ذلك فقال دعهم فهذا افضل ما انفقوا فيه الذهب او كما قال، مع ان مذهبه ان زخرفة المصاحف مكروهة. وقد تأول بعض الاصحاب انه انفقها في تجويد الورق والخط وليس مقصود احمد هذا، انما قصده ان هذا العمل فيه مصلحة.
انما قصده
ان هذا العمل فيه مصلحة وفيه ايضا مفسدة كره لاجلها.
يقول الشيخ صالح علق على هذا.
الشيخ صالح
نعم
قال: هذه يرددها شيخ الإسلام كثيرا مثل ما ذكره في المولد في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. قال في المولد: وإن كان بعض من يعمل الموالد أو يحضرها يؤجر على ذلك. ذكر هذه العبارة التي يحتج بها أهل الموالد.
تمام.
نعم لكن المولد
طبعا بيحتجوا، وهي الشيخ الإسلام هم أصلا لا يحتجون بكلامه، لكن ما فيش مشكلة. بل أنا قارئ مقال يا إخواني أمس خطير، لعلنا نقف معه. خطير خطير خطير. يعني واحد يقول تعالوا يا أتباع ابن تيمية، ابن تيمية وأتباعه كذا وكذا، تعالوا أنتم بتقولوا غلو وموالد وتبرك، وجاء بقى من البداية والنهاية وجاء بكذا يوم موت شيخ الإسلام وذكر بقى اللي بيتبرك بكذا واللي أخذ العمامة واللي وضع العمامة على النعش واللي قال. طيب شوفه أدى تلميذ ابن كثير بيقول وأدى كذا كذا، وأتى بماذا؟ بما حكم من أفعال الناس مما ليس من أهل السنة، وجعل طالما في البداية والنهاية طالما في كذا يبقى هذا دليل. تعالوا أنتوا أتباع ابن تيمية، وجاب بقى نقولات نقولات نقولات. سبحان الله يا أخواني، والله يا أخواني أبالس، سبحان الله. يعني أنت محتاج عند كل شيء من هذا عالم ضخم من العلماء حتى ينفي هذا. نعم.
قال الشيخ صالح: نعم لكن المولد في نفسه بدعة والحضور فيه بدعة، لكن قد يؤجر إذا قام في قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم في موطن المولد، فهو عنده جهتان.
لا بشرط. ها يؤجر
هو عند
بشرط يؤجر على ما وقع في قلبه تعظيم النبي، بشرط أن يكون جاهلا بهذا. إنما ما يصلح إن هو يعلم أن هذا مبتدع ويقوم في قلبه من التعظيم أبدا. التعظيم بتعظيم السنة لكن يكون جاهل. أظنه إحنا كل يمكن كلنا يا إخوان صح، وإن كان يمكن المولد يمكن عند بعضكم ما شاهدهوش أيام زمان مولد النبي وإحنا صغار، سادس ابتدائي وخامس ورابع وكلام من ده، نطلع يا إخوان في الموالد هذه كلها حفلات أشياء، واللي بيقولوا هذا الذكر جيبوا الصوفية بتتقدم الموكب، الموكب الكبير هذا وذكر الله وكذا. كان الواحد على صغر سنه ياخد سيف من دول وهو يعني يظن ان هو قمه العباده، لانه في حياته ما شاف واحد ملتحي يقول له كلمه سنه اصلا، فيظن ان هذا تعظيم. يعني هذا تعظيم تعظيم. حتى مثلا كنت تجد بعض الناس يعني يبداون العصر ينتهون المغرب، يعني شوف رجال كبار كانوا يعرقون ويتركون السيف. ابدا انا اتركه مع المغرب، ده فرصة سنوية. فهذا اللي يتصور فيه إيه؟ الأجر من جهة ماذا؟ من جهة النية. ليه؟ لجهله بالمشروع. لكن مأجور على العمل هذا؟ لا غير مأجور. فده ينبغي أيضا تقييد كلام الشيخ صالح به. قال الشيخ صالح:
آخر عبارة.
لكن قد يؤجر إذا قام في قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم في موطن المولد. فهو عنده جهتان: الله جل وعلا حكم عدل أسرع الحاسبين والملائكة تكتب. فأولا الحضور، المولد في نفسه بدعة، وحضوره في مكان البدعة هذا ذنب. هنا يأتي: انتهى هذا تأثيم مجال التأثيم أو العمل الذي أثم عليه، انتهى. يأتي ما قام في قلبه من المحبة ومن تعظيم الرسول، هذا يؤجر عليه. لهذا قال شيخ الإسلام: قد يؤجر من يحضر تلك، يعني لما قام في قلبه من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يأثم من جهة أخرى. كذلك في هذا الموطن شيخ الإسلام له،
لكن هل شيخ الإسلام قال يؤجر ويأثم؟ ما أظن يؤجر ويأثم، لا، لكن يؤجر ولا يأثم، لأن لو أثم ما أجر. حيثية تأثيم العلم، حيثية تأثيم العلم والمخالفة، وحينئذ لا يشفع له حسن القصد فلا يؤجر، إنما يتصور الأجر ماذا؟ إذا كان جاهل، وبالتالي لا يأثم، فهو يؤجر لكن أجر النية ليس أجر عمل، وبالتالي لا يأثم. شيخ الإسلام أعيد العبارة بتاعته،
عبارة هذا
شيخ الإسلام ذاته الأولى عشان نشوف فيها يؤجر ويأثم ولا لا. ها،
فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصد وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد.
وفي مواضع أخرى بيّن ما أقوله أنا من جهة الأجر من جهة النية إذا لم يعمل، في مواضع أخرى. تمام. فصراحة قاعدة أن يؤجر من وجه ويأثم من وجه على عمل غير مشروع، هذه ما لا دليل عليها. كيف؟ وإلا كل أصحاب البدعة الذي يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله مع العلم، ها، لكن هو يقول أنا لا يمكن أنتقد محمد، لا 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 لا، فقام في قلب التعظيم، فنقول يؤجر من باب التعظيم ويأثم من جهة البدعة؟ لا، يأثم من جهة التعظيم ويأثم من جهة البدعة. شوفوا بقى، مش يؤجر بجهة التعظيم، لا، يأثم من هذه وتلك. يأثم من جهة البدعة لأنه أحدث، ويأثم من جهة التعظيم أنه عظم بما يطعن في رسول الله، لأنه عظم بغير معظم، وهذا استدرك على الشريعة. يعني ألا يرى أن التعظيم يكون بالتسييد، والنبي ما رأى التعظيم بالتسييد، رأى التعظيم بالاتباع. فمن حيث عظم يأثم، ومن حيث أحدث يأثم، لأنه عظم بغير مشروع، هذا استدراك. وكونه يؤجر مع التعظيم هذا لابد أن يكون محل الأجر الموافقة، لازم الإنسان إذا أجر يؤجر من قبل موافقة. فكيف يعلم من هذا؟ التسييد بخلاف السنة ثم يؤجر ما بتعظيم، تعظيم عليه، تعظيم لأنه عظم. التعظيم حتى يؤجر عليه لابد أن يكون تعظيما موافقا للسنة، هو خالف هنا يبقى ما يصلح. انتبهتوا لهذه الفائدة اللطيفة؟ انتبهوا يا أخوان، هذا يأثم من جهتين: من جهة مدعينه تعظيم على خلاف الشريعة، لأن لو أجر يبقى يجوز التعظيم أو التعظيم اللي يقع في القلب حال البدعة، هذا وجه مشروع وبالتالي كان هذا محل الأجر. إنما حينما نقول يؤجر على التعظيم مع الجهل يبقى ما في معارض، لأنه ما يعلم أن هذا مخالف. فإيه اللي قام في قلبه؟ قام في قلبه معنى شرعي، وهو تعظيم غير معارض، يبقى يؤجر من هذا الوجه. لكن لو علم إذا في معارض، كيف تعظم بمخالفة؟ هذا ليس تعظيما تؤجر عليه، وبالتالي يكون معنى التعظيم اللي كان في قلبه ليس محلا للأجر. محل الأجر أن يكون التعظيم غير معارض، إما تعظيم باتباع سنة نعرفها، أو تعظيم بجهل سنة. أنا جهلت السنة وتحركت لهذا طلب خير ولا أدري، التحرك هذا خلاص، التحرك هذا أنا مأجور عليه. نعم نعم نعم. موضع
والله قد قال شيخ الإسلام والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا.
نعم.
مع اختلاف الناس في مولده.
نعم. كل هذا متصور في الجاهل، أما إذا كان عالما بأن هذه بدعة ثم خرج تعظيما فهذا آثم، لأنه وضع للتعظيم دليل غير شرع، وضع لماذا؟ وضع للتعظيم جهة ومحلا غير شرعي، ففيه استدراك على الشريعة. إذن إحداث التعظيم بغير مسنون بدعة، وذات المولد بدعة، أن تعظم بغير دليل بدعة، أحدثت وسيلة للتعظيم أخرى. نعم.
في كلام في الاقتضاء يا شيخنا بس نتثبت منه في النص
يعني. تثبت الأول.
نعم.
أيوة. نعم. يأتي بدعاء لك أن تؤمن يعني مسألة التشاويح هذه اللي تكون قبل أو أثناء أو في أي وقت، هذه التشاويح هي فعلا تشاويح، هم سموها تشاويح، هذه تشاويح، شوح في وجه السنة وشوح في وجه الاتباع، هذه إن دعا فلا تردد، لست في حاجة إلى أن تردد خلف دعاء محدث محدث، ولكن أنت أنشئ دعاء من عندك. نعم.
قال شيخ الإسلام في الاقتضاء وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي عنه، فيثاب على حسن قصده ويعفى عنه لعدم علمه، وهذا باب واسع.
بس هذا هو الخلاصة، ده الخلاصة يا أخوان، وزي ديت ياريت نكتبها، لأنه ما جيك مواضيع يبقى أنت عندك الرد إيه جاهز، يبقى عندك 10 نقولات عايزين تأويل من كلام شيخ الإسلام، تجيب النقل هذا خلاص يوضح المراد، هذا هو الذي لا يصح سواه حتى لو لم يبين الشيخ قصده شيخ الإسلام. نعم. فمسألة كلام الشيخ صالح إنه هيؤجر، يبقى الوجه ده اللي ذكره شيخ الإسلام ما فيش فيه إثم، هو بيؤجر ولا يأثم، هيؤجر على وجه التعظيم ولا يأثم للجهل، إنما يأثم ويؤجر ما لا تجتمع. لكن ممكن الإنسان بصفة عامة يؤجر من وجه ويذم من وجه، إن لم يكن أحدهما شرطا في الآخر، يعني شيء وشيء، شيء منفصل عن شيء، يبقى أجر من وجه الموافقة وأثم من وجه المخالفة، العمل منفصل هذا عن ذاك. نعم. أيوة. الإيه؟ الدعاء ايه للميت جهرا، اذا كان بالوارد عن النبي اللهم ثبته، اللهم كذا، انا ادعو وانا واقف كذا، اللهم ثبته بالقول، اللهم ثبته وانت سمعني، ما في اشكالي، انما دعاء وتأمين ده اسمه دعاء جماعي، هذا لم يرد عن السلف. نعم. لا انت ادعو ما تؤمن عليه، انت ادعو انت. نعم. الشيخ حمود يقول ايه يرد على كلام شيخ الإسلام، ما احنا سبق معنا هذا استدراكه في غير محله، الشيخ حمود استدراكه على شيخ الإسلام في غير محله، اقرأ كلام الشيخ حمود.
قال الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله عن الذين يتخذون المولد أن الله تعالى قد يثيبهم، وقوله أيضا أنه يرجى لهم المثوبة على حسن القصد والاجتهاد، وقوله أيضا أن تعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم، كل هذا فيه نظر. كان رسول الله
لأنه لم يقرأ الموضع الآخر، الموضع الآخر بيّن شيخ الإسلام في محل الأجر. نعم. هو ظن أن شيخ الإسلام بيقول يؤجر مع علمه بأن المولد محدثة. نعم.
ثم ساق الأحاديث في النهي عن البدع.
تمام تمام. نعم. هو هذا السر، سر في فهم كلام شيخ الإسلام أنه حيث يجهل أن هذا بدعة. نعم. أشكري. أي نعم. تمام. إذا توافر محل الأجر. نعم. 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 صح كمله الواجب. لا احنا الكلام هنا في النفي. نفي هنا النفي هيكون ايه؟ نفي الايمان لانه حتى يكون احب اليه من كذا، اما نفي الاصل اذا كان يقابله نفي اصل المحبه، او نفي الكمال الواجب اذا قابله الكمال، نفي الكمال الواجب. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.